فالآخر فيه تفصيل، وهم يريدون التلبيس على الناس. الآخر المسلم هذا لا نكرهه بل نحبه ونواليه ونتولاه، أما الآخر الكافر فهذا نحن نكرهه ونبغضه. وليقولوا ما قالوا، ويقولون هذه. وكذلك الرد على أهل الباطل ورد الشبه، يقولون هذه مصادرة للآراء، هذه مصادرة للآراء ووصاية على الآخرين. لا تردون على أهل الباطل، صادرون آراءهم وتفرضون الوصاية عليهم، هكذا يقولون. والله جل وعلا رد على أهل الباطل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل الباطل، والعلماء ردوا على أهل الباطل. وليس هذا مصادرة للحريات أو للآراء، وإنما هو دعوة إلى الله عز وجل وإشفاقا على هؤلاء أن يهلكوا، يرد عليهم من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، يكون في ذلك سعادتهم. أما لو تركوا فهذا يكون غشا لهم، يكون هذا من باب الغش للأمة. فلا بد من بيان الحق ورد الباطل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لا بد من هذا. فالحاصل أن هؤلاء الذين يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لهم ورثة الآن. نعم،
يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد.
نعم،
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
من العجيب أنهم يتناقضون، هم يقولون أنتم تصادرون أقوال الناس وهم يصادرون أقوال أهل الحق، يقولون لا تكلمون لا تكتبون لا تردوا، هذه مصادرة، كيف أنتم تنهون عن المصادرة وأنتم تقعون فيها، صادرون آراء أهل الحق وتمنعونهم ولا تنشرون لهم المقالات والردود، هذه مصادرة، هذه هي المصادرة. نعم،
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
نعم،
فالروافض تسميهم نواصب،
الروافض تسمي الصحابة نواصب، تسمي أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أهل السنة يبغضون أهل البيت، ومن أبغض أهل البيت فهو ناصبي، بل يقولون إن من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي، لأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي، أعداء لعلي يقولون قبحهم الله، فمن أحبهم فقد ناصب عليا العداوة. وهذا من افترائهم، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحبان عليا رضي الله عنه، يعترفان بفضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وسابقته في الإسلام، ولا يبغضونه، لكن هذا من افتراء الرافضة اللي لو ما يوافقهم على الغلو في علي، اللي ما يوافقهم على الغلو في علي يقولون هذا ناصبي، والغلو مردود مرفوض. هم يقولون إن علي هو الوصي بعد رسول الله وهو الخليفة بعد رسول الله، هذا كذب، هذا كذب، ليس هو الوصي، ليس هو الخليفة، وإنما هو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع المسلمين، ليس هو الوصي بعد رسول الله، والرسول لم يوصي عليه الصلاة والسلام، لم يوصي، وليست الخلافة مخصوصة لعلي، لو علموا أنه أوصى لعلي لما تعدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيزعمون أن هذا من عداوة علي، أنهم ظلموه حقه وأخذوا الخلافة واغتصبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لعلي ولأهل البيت من بعده. الله جل وعلا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، الله يؤتي الملك من يشاء لله، هو لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي بالخلافة، ولو أوصى لم يكن الصحابة ليتجاوزوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي لم يدعي هذا، لو علم علي أنه هو الوصي لما كتم هذا ولا أظهره، وإلا كان كاتما للحق. فهم يطعنون في علي رضي الله عنه أنه كان كاتما للحق وأنه لم يبين الحق، هذا معناه طعن في علي رضي الله عنه. نعم.
والقدرية يسمونهم مجبرة.
القدرية المراد بهم نفاة القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون لا قدر، وإنما العبد يخلق فعل نفسه ويضل بنفسه ويهتدي بنفسه بدون أن يكون هناك قضاء وقدر كما يقولون. فيسمون من يثبت القضاء والقدر بأنه مجبر، لأنه يزعم أن الله أجبر العبد على الكفر أو على الإيمان، هكذا يقولون. يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يثبتون القدر، ومن أثبت القدر عندهم فهو مجبر، تعالى الله عن ذلك. نعم.
والمرجئة يسمونهم شكاكا.
المرجئة اللي يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد وهو في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، ما تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال. وبعضهم يقول تدخل فيه الأقوال لكن ما تدخل فيه الأعمال، ولا يزيد ولا ينقص وهو في القلب. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان لا يزكي نفسه، ألا يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا من باب نفي التزكية، أنه لا يزكي نفسه ويجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان. فقوله إن شاء الله هذا استثناء من كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان، من شك في أصل الإيمان فهو كافر، لكنهم يشكون في كمال الإيمان. وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه، فلذلك قالوا أن أهل السنة والجماعة شكاكا في الإيمان بناء على فهمهم وعلى مذهبهم. نعم.
والجهمية تسميهم مشبهة.
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، نسبت إليه الجهمية، وإن كان أصل المذهب للجعد بن درهم، لكن لما أظهره، لأن الجعد بن درهم قتل، قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري لما أظهر الكفر، نزل وقتله أمام الناس، وشكر أهل السنة هذه الفعلة منه، أنه قتل زنديقا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. فلما قتل الجعد بن درهم جاء بعده الجهم بن صفوان وأظهر المذهب، أظهره ودعا إليه، فنسب إليه لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه وتبناه، فنسب إليه مذهب الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. فيسمون من أثبت الأسماء والصفات بأنه مشبه، يقولون لأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين، فلو أثبتناها شبهنا الله بخلقه، ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا هو الآفة التي أوقعتهم، لأنهم لا يفرقون بين الله وخلقه، ولا بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين، فهم وقعوا في هذه المهلكة والعياذ بالله. ويسمون من خالفهم مشبها بناء على فهمهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وهو لا يقتضي التشبيه في الحقيقة. نعم.
وأهل الكلام يسمونهم حشوية.
حشوية
يسمونهم حشوية
أهل الكلام، وهم أهل علم الكلام والجدل والمنطق، الذين يتخذون علم المنطق وعلم الكلام براهين عقلية يقينية، ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظنية يسمونها ظنية لا تفيد اليقين، يسمون أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يعتمدون على العقليات يسمونهم حشوية، والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، فعندهم أن أهل السنة والجماعة لا فائدة فيهم لأنهم يعتمدون على أدلة ظنية ويتركون الأدلة اليقينية عندهم، فهم حشوية من هذا بهذا الاعتبار عندهم. نعم، والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، حشو الوجود. نعم،
وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت.
نوابت يعني صغار، صغار العقول، نابتة يعني شيء صغير، فهم يصفون أهل السنة بأنهم صغار وأنهم صغار العقول، حيث إنهم لم يأخذوا بعلم المنطق وعلم الكلام والبراهين العقلية عندهم. نعم،
وغثاء.
غثاء معروف، الغثاء هو الشيء الذي يعلو فوق السيل وفوق الماء لا فائدة فيه، أما الزبد فيذهب جفاء، هو الذي لا فائدة فيه، فيقولون أهل السنة غثاء، مثل قولهم حشو لا فائدة فيه. نعم،
وغثرا.
غثرا يعني لا عقول لهم، لا عقول لهم، جمع أغثر وهو الذي هو ضعيف العقل. نعم،
إلى أمثال ذلك،
كما إلى أمثال هذه الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق لينفروا من الحق وأهله، وكما ذكرنا لكم أن هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا، فورثتهم يمشون على نهجهم ويتنقصون أهل الخير وأهل العلم وأهل الإيمان، يتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف التي لا تخفاكم. نعم،
كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سلف هؤلاء فكيف يسلم من جاء بعده؟ فالمشركون وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، والمجنون هو الذي مسه الجن وخالطوه فصار يهذي بما لا يعقل، يصفون الرسول بأنه مجنون، وأن هذا الذي يقوله ويدعو إليه هذا هذيان مثل هذيان المجنون، هذا يقولونه في أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ويكونون هم العقلاء، يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والقبور وتصير عقولهم كاملة، والرسول يدعو إلى التوحيد الله عز وجل وعبادته ويصير مجنون، هذا من انتكاس الفطر. أيهما المجنون؟ المجنون هو الذي يعبد غير الله عز وجل، هذا هو المجنون في الحقيقة، لكن هم يلصقون أوصافهم على غيرهم من باب التنفير، ولهذا قال الله جل وعلا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولا مجنون، ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المفتون هو المجنون، سيتبين فيما بعد أيكم المجنون حقيقة، وقد تبين هذا والحمد لله. نعم،
تسمي النبي كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا،
تارة شاعرا، إن القرآن اللي جاء به الرسول هذا شعر، يقولون هذا شعر مثل شعر زهير وامرئ القيس والنابغة، يقولون عندنا شعراء وهذا محمد شاعر مثلهم، لا يفرقون بين القرآن الذي هو وحي من الله وبين الشعر الذي أغلبه من الشيطان، الشعراء يتبعهم الغاوون، الله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للرسول أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم.
تارة كاهنا،
تارة كاهنا وهو الذي يدعي علم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أشياء من الغيب معجزة له صلى الله عليه وسلم، معجزة من باب المعجزات. هم يقولون هذا كهانة، هذه كهانة أنه يدعي علم الغيب، لأنهم لا يؤمنون أن الله هو الذي أطلعه على ذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على شيء من المغيبات من أجل أن يخبر الناس بذلك، يكون هذا معجزة له صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتارة مفتريا،
مفتري هو الكذاب، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، يعني كونه يأتي بآية ثم بعدين ينسخ شيء من القرآن هذا افتراء عنده. الله جل وعلا هو الذي ينسخ ما يشاء لمصالح عباده، لمصالح عباده يشرع ما يشاء في وقت ثم ينسخه في وقت آخر بغيره مما هو أصلح للبشر في وقتهم، هو صالح في وقته لكن لما انتهى وقته صار ما يصلح فنسخه الله بشيء يصلح للمستقبل، أما في الزمان الماضي فهو صالح، ما ينزل من عند الله شيء غير صالح أبدا، لكن منه ما صلاحه مؤقت ومنه ما صلاحه مؤبد، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صلاحه مؤبد إلى أن تقوم الساعة، أما الذي جاء به الأنبياء من قبله فهو صالح لكن صلاحه مؤقت ومحدد بالأمة التي بعث إليها وبالزمان الذي بعث فيه وبالمكان الذي بعث فيه، فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة، فالنسخ في القرآن هذا أمر جائز وهو من حكمة الله جل وعلا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الله جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصالح العباد لا من باب العبث أو من باب أن المنسوخ كان باطلا في الأول، لا، لكن كان مؤقتا بوقت وانتهى. نعم.
قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة،
كونهم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب وسلفهم لقبوا الرسول بهذه الألقاب هذا دليل على الميراث، أن هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار وأن أهل السنة ورثوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي الإرثين، أي الإرثين أحسن، إرث الرسول صلى الله عليه وسلم أو إرث أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما؟ نعم.
قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا.
السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة بتفسيرها العام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، هذه هي السنة الطريقة، وتطلق السنة ويراد بها الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة في عرف المحدثين بالمعنى الخاص، أما المعنى العام فالسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا،
اقتصادا اعتقادا يعني في العقيدة، واقتصادا يعني اعتدالا من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير. هذا معنى اقتصاد. الاقتصاد معناه الاعتدال. نعم.
اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا.
وقولا وعملا، لا قول بدون عمل ولا عمل بدون قول، لا بد من الاثنين. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيقولون ويفعلون. نعم.
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
نعم.
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه
المنحرفين عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة،
مثل مجنون، ساحر، كاهن، شاعر، معلم. نعم.
وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة،
كونهم يعتقدون إنه صحيحة، هذا لا يبرر ما هم عليه، ما دام إنه باطل ولو صدقوه لا يبرر. الكافر يعتقد أن ما هو عليه صحيح، فما هو العبرة باعتقاد الإنسان، العبرة بالواقع، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف. أما كونه يعتقد أن هذا حق، هذا ليس عذرا له، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فليس عذرا له هذا الاعتقاد. نعم.
فكذلك التابعون له على بصيرة،
تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. نعم.
فكذلك التابعون له على
بصيرة. شوف، على بصيرة، الاتباع لازم يكون على بصيرة، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، بعد العلم، بعد معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا كل يدعي أنه تابع للرسول، لكن هل يعلم ما عليه الرسول؟ لابد يعلم ما عليه الرسول أولا، ثم يعتدل ويستقيم عليه من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في الإصابة والاقتداء والاتباع من غير إفراط ولا تفريط، ولا يكون هذا إلا بعد العلم. نعم.
فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به،
أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباعه على بصيرة، هم أولى الناس به. نعم.
الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات
باطن. نعم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يسيرون على منهجه وكأنه حاضر بينهم عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة يكونون معه في الجنة وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
باطنا وظاهرا، ما يكفي أن يكون معه في الباطن وفي الظاهر على خلافه، أو العكس، يكون في الظاهر على موافقته وفي الباطن على مخالفته، لازم الأمرين باطنا وظاهرا. نعم.
أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان.
نعم، فيها أحد عنده تقصير، عنده استقامة في الظاهر ولكن عنده عجز في الباطن، أو العكس، عنده استقامة في الباطن وعجز في الظاهر. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أنه ترك شيء عجزا عنه أو جهلا به أو نسيانا فإنه لا يؤاخذ. وأما من استقام في الظاهر والباطن حسب الإمكان، شوف، حسب الإمكان، وإلا الكمال ما هو حاصل، الكمال تماما لا يحصل هذا. الإنسان عرضة للنقص دائما وأبدا، لكن حسب الإمكان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم.
فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به.
نعم، لا بد للمنحرفين عن سنة الرسول أن يعتقدوا في المستقيمين على سنته نقصا يعيبونهم به حسب فهمهم وعقولهم، وهذا لا يضر أهل الحق أبدا ولا يزهدهم في الحق. فإنسان إذا كان على حق لا يلتفت إلى أقوال الناس أبدا، أدام أنه على حق هو ما يلتفت إلى أقوال الناس. نعم. أما إذا كان ما هو على حق إنه يرجع إلى الصواب. نعم.
فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة.
نعم. يسمونهم بأسماء مكذوبة، وهذا حتى في الغلاة المستقيمين الآن، هم غلاة، هم على استقامة في الأول ويحبون الخير، لكن غلوا ووصلوا إلى حد التطرف، هم يعيرون أهل الاستقامة والاعتدال لأنهم متساهلون وأنهم ممالئون للسلاطين إلى غير ذلك. هذا لا يضر أهل الاعتدال أن يسبهم أهل الغلو أو أن يسبهم أهل الانحلال، لأنهم يرضون الله عز وجل ولا يرضون الناس، يخشون الله ولا يخشون الناس. هل يضرهم إن الغلاة والمتطرفون يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملاء وليسوا علماء، وأنهم يدارون السلاطين، وأنهم علماء مناصب ووظائف، وأنهم هذا يقوله أهل الغلو والتطرف الآن، لكن هذا ما يضر أهل الخير أبدا. وكذلك العكس، وهم المنحلون والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون وأنهم أهل إفراط وأهل غلو وتطرف، ما يضرهم هذا أبدا. نعم. والإنسان في هذه الحياة يبتلى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي بعض العباد ببعض، فصاحب الحق لا ينتظر أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويكرمونه، ما ينتظر هذا، إن حصل فهو من عاجل البشرى، وإلا فإنه لا يقصد هذا الشيء، وإنما يقصد إرضاء الله جل وعلا، يقصد إرضاء الله، ويهون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من قبل الناس، يهون عليه، بل يعتبره من التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها.
الاعتقاد الباطل ما يسوّر، وإن اعتقدوا أنهم صادقون، هم مثلا أهل الغلو والتطرف اللي يصفون أهل الاعتدال بالتساهل، وإن كانوا هم يعتقدون هذا وحملهم على هذا الغيرة وشدة الغيرة، لا يبرر ما فعلوه، وهم مخطئون في هذا. نعم.
كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا.
هذا كذب، أبو بكر وعمر وعلي والصحابة إخوة متحابون، ليس بينهم عداوة ولله الحمد، ليس بينهم عداوة، بل يتولى بعضهم بعضا، هذا شيء معروف. لكن الرافضة تريد أن تفرق المسلمين، ولا سبيل لها إلا بالطعن في سلف هذه الأمة، لأن ديننا جاء عن سلف هذه الأمة، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا في الواسطة سهل عليهم الطعن في الدين. فطعنوا في أفضل الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. قالوا إنهما عدوان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من الكذب والافتراء. وإن كانوا صادقين فليثبتوا هذا، يثبتوا هذا بالدليل الصحيح، ما هو بالهوى والأكاذيب والأراجيف. نعم، ولكن الحمد لله الشيعة ليس عندهم إلا الكذب، ليس عندهم إلا الكذب على ما يقولون وما يفعلون، ليس عندهم دليل صحيح. نعم،
بقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا.
هذا كذب، هذا كذب. نعم،
لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما.
هذا كذب، بل الذي يعادي أبا بكر وعمر لا ينفعه حب علي، لأنه أبغض المفضول وأحب، لأنه أحب المفضول وأبغض الفاضل وهو أبو بكر وعمر، فهذا من الكذب. نعم،
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا،
مناصب بالعداوة. الناصبي هو الذي يناصب العداوة لأهل البيت، يسمونهم بالنواصب، يزعمون أنهم يبغضون أهل البيت. حاشا وكلا، نحن لا نبغض أهل البيت الصالحين منهم والمؤمنين منهم، بل نحبهم ونعرف قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم، لكننا لا نغلو بهم، لا نغلو فيهم ولا نقدمهم على من هو أفضل منهم. نعم،
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة.
الملازمة الباطلة أنه لا ولا إلا ببراء. نعم، لا ولا إلا ببراء، لكن ليس موالاة أبي بكر وعمر بغض لعلي، وليس حب علي معاداة لأبي بكر وعمر، هذا كذب. نعم،
بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
إما أن من اعتقد منهم أنها صحيحة لا يعذر بهذا كما سبق، فالعبرة ليست بالاعتقاد، والعبرة إنما هي بالواقع. أو كان منهم من يجهل هذا، مع يجهل هذا الشيء وهو مقلد لغيره، لأن الشيعة فيهم مقلدة، كثير منهم مقلد، وهم العوام والدهمة مقلدون لأئمتهم وشيوخهم، والجميع سواء، الجميع سواء، لا يجوز لهؤلاء أن يقلدوا من هو على ضلاله، بل يجب أن يبحثوا عن الحق وأن يعرفوا الحق ويتبعوه. نعم،
بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
نعم،
وكقول القدري: من اعتقد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجد مع الأسف.
لحظة يا أخ، الأخ هذا، هذه جلسة طالب علم؟ نعم، هذه جلسة طالب علم، الله يهديك. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وجد مع الأسف الشديد ممن ينسب لأهل السنة في مسألة تفضيل الصحابة فيقول:
وجد
مع الأسف ممن ينسب لأهل السنة في مسألة تفضيل الصحابة فيقول:
مسألة
تفضيل الصحابة.
نعم،
فيقول: أفضلهم أبو بكر ثم عمر، أما عثمان فليس أفضل من علي، ثم يذكر بعض الشبه والأحداث التي سبقت مبايعة عثمان، فكيف نرد؟
لا يجوز إثارة هذه الأمور، لا يجوز إثارة هذه الأمور، والذي يثيرها هذا يظهر أنه مغرض، أنه يريد التوصل إلى شيء، يريد أن ينشره في الناس، فاحذروا منه. الصحابة نكف عنهم ولا نتكلم فيهم إلا بالخير، هذا هو واجبنا. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سمعت من يقول إن السلف ينكرون على الممثلة بإطلاق وينكرون على المشبهة بغير إطلاق، فما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟
والله اسأل اللي قالها، أنا ما قلتها، اسأل اللي قالها. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن من عادة أهل الباطل قديما وحديثا وصف أهل الحق بأوصاف حتى ينفر الناس منهم، والسؤال يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم ندعو إلى لزوم منهج السلف والالتفاف حول العلماء الربانيين وحول ولاة الأمور والتحذير من أهل البدع، ومع ذلك نتهم بأننا جامية ونلقب بهذا اللقب، وقد تكرر هذا السؤال عدة مرات، فما التوجيه حيال هذا اللقب وحيال هذه النسبة؟
توجيه: استمروا فيما أنتم عليه وأنتم على خير، ولا تلتفتوا لمن يقول هذا القول، وذنبه عليه أبدا، لا يهمكم أمره. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يلقب أهل السنة أو أهل هذه البلاد بلقب الوهابية حتى ينفر الناس عنهم، فما الرأي في هذا اللقب وهل هو صحيح؟
اسألوه عن الوهابية، هل يلقبهم وهابية؟ يقولوا: وش معنى الوهابية؟ فإن قال إنها الدعوة إلى الله كما هو الواقع، دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله، فهذا هو المطلوب، سواء سميتها وهابية أو سميتها، المهم إن هذا إنه لا يضر هذا، سمهم وهابية أو سمهم ما تسميهم. أما إن قال الوهابية إنها معناها أنهم خوارج وأنهم يكفرون المسلمين، قل له: هات لي دليل على ما تقول إنهم يكفرون المسلمين وأنهم خوارج، هات لي دليل واضح يثبت ما تقول. فإذا إنك أصدرت عليه هذه الأسئلة فلا بد أن يتلعثم، أن يتحير، لأنه كذاب ما عنده شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين الخوارج والنواصب؟
على طرفي نقيض، خوارج يكفرون عليا وخرجوا عليه وقتلوه، والنواصب يغلون فيه في علي ويدعون أنه هو الخليفة بعد رسول الله، وأن خلافة أبي بكر وعثمان وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، وأن الحق لعلي، فيغلون فيه، بل منهم من يقول إنه هو الله ويغلون فيه ويدعون فيه الألوهية. فالفرق واضح، نقيضان والعياذ بالله، هؤلاء قتلوه وهؤلاء غلوا فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الرافضة قبحهم الله، هل يكفرون بعمومهم أم كل شخص يكفر بعينه وحسب عقيدته؟
مسألة التكفير لا تتسرعوا فيها، المهم أن تعرفوا المذاهب والأقوال، وأما الحكم على أصحابها فهذا اتركوه لأهل العلم، اتركوه لأهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في الوقت المعاصر تسمى بعض المنكرات بغير أسمائها تلبيسا على العامة، فمثلا يسمى السحر التخييلي بالخدع البصرية وخفة اليد، فهل من يشاهد هذه الأمور أو يعملها ويتعلمها يكون معذورا بهذه التسمية؟
لا، ليس معذورا، الواجب يسأل أهل العلم، ما يصدق الكلام هذا ويعتمده ويتعلم السحر، بل يسأل أهل العلم عن هذا الأمر، هل هو سحر أو ما هو سحر. أما إذا ترك السؤال وأخذ بهذه المقالة فهو المخطئ وهو المفرط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز دعاء الله عز وجل بما هو من باب الإخبار عن الله، كأن يقول الداعي يا قديم ونحو ذلك؟
لا، القديم ليس من أسماء الله، والله يدعى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بأسمائه، وأما القديم فليس من أسماء الله. نعم. من أسمائه الأول: يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، كما جاء في الآية. أما القديم فليس من أسماء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يؤخذ من هذا إثبات صفة،
أو تقول يا من هو الأول والظاهر والباطن، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تأتي بالمتعاطفات كما ذكرها الله جل وعلا. نعم.
يقول في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يؤخذ من هذا إثبات صفة النفس لله؟
ما في شك، هنا في إثبات النفس لله، لكن ليست كنفس المخلوق، نفس تليق بالله عز وجل، ويحذركم الله نفسه، الله رؤوف بالعباد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قوله سبحانه: يد الله فوق أيديهم، هل إذا قلنا إن اليد هنا يد حقيقية فهل نعتبر مجسمة، أم نقول إن اليد هنا الإعانة والنصرة؟
يد الله حقيقية، وليس معنى فوق أيديهم أنها ملتصقة بأيديهم. أن تقول السماء فوق الأرض، هل السماء ملتصقة بالأرض؟ لا، فهي فوقية حقيقية ويد حقيقية، وتجريها كما جاءت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع دائما بالصفات الخبرية لله، فما المراد بها؟
خبرية التي جاءت في القرآن والسنة، وأما العقلية التي دل عليها العقل كما يقولون. نعم.
يقول ما المراد بالصفات الضرورية؟
شو الصفات الضرورية؟ ما عرفت أن أسماء الله أو صفات الله هي شيء ضروري وشيء ما هو ضروري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه العبارة في العقيدة، صفات الأفعال لها تعلق بالذات؟
هنا صفات الأفعال لها تعلق بالذات، فلا يكتب إلا من هو كاتب، ولا يخلق إلا من هو خالق، ولا يرزق إلا من هو رازق، لا تعلق بالذات بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معتقد الصوفية في الأسماء والصفات وفي مسألة خلق القرآن؟
الصوفية ضلالهم في العبادة، ضلالهم في العبادة، ومنهم من يغلو ويقول بوحدة الوجود، وأنه لا فرق، وأن الكون لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، بل الوجود كله هو الله. هذا قول ابن عربي وأتباعه من أهل وحدة الوجود، وهذا أشد ما توصلت إليه الصوفية من الإلحاد. أما الغالب فإنهم في أمور العبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن النفي لا يكون مفصلا بل يكون مجملا.
هذا في الغالب، وقد يأتي النفي مفصلا في بعض الأمور، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن، هذا مفصل، لكن هذا ما هو الغالب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت ورقة في بيتي فيها طلاسم ومربعات، وأعتقد أنها عمل سحر، فماذا أصنع بها؟ هل أحرقها أو أجعلها في ماء، لأن بعض الناس قال لي لا تحرقها، فما هو الصحيح في هذا؟
ما بتعتقد أنها سحر، هذه سحر بلا شك، طلاسم سحر والمربعات سحر، وأتلفها بما تشاء، مزقها بيدك ولا أحرقها بالنار. أما اللي قالك إنها ما تحرق بالنار هذا غلطان ولا يدري، المهم أنك تتلفها تقضي عليها بأي وسيلة. نعم. أو تحطها بالفرامة اللي تفرم الأوراق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر، يقول عندنا
بلانا من هالمفتين، بعضهم كثير من الجهلة يفتون بغير علم، بغير علم يجيبون شيء من عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من الجزائر يقول، عندنا مدرس لما سئل عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن قال لا تسألوا عن هذا يا أهل الفتن، اتركوا هذه الأشياء فإن فيها خلاف بين العلماء، هل جوابه صحيح؟
لا، ما هو صحيح، والحديث على ظاهره حق على حقيقته، نثبته كما جاء ولا نتدخل في الشكوك والأوهام. وأما كونه خالف فيه بعض العلماء وبعض الأئمة فهو مخالفة غير صحيحة، قد رد عليها العلماء، ومن أحدث من رد عليها وبينها الشيخ محمود التويجري رحمه الله، جواب أهل العلم والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن، وهو مطبوع وموجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلمة من أهل السنة أن تتزوج من الرجل الشيعي؟
هذا يتراجع فيه المحكمة، مسألة الزواجات والعقود تراجع فيها المحاكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد المغرب، يقول عندنا رجل له أتباع يزعم أنه في عام 2006 ميلادي سوف تظهر جماعته ويكون هو خليفة للمسلمين، ويعتمد على ذلك على رؤى ومنامات، فما هو القول في هذا الرجل؟
الشيطان جاهز لهذا وأمثاله، أنه يجيهم بالرؤيا ويخيل لهم ويقول لهم، فهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إما أنه مجنون ولا عنده عقل، وإما أنه ضال والعياذ بالله. فلا يجوز أن يدعي علم الغيب وأنه سيكون خليفة للمسلمين، هذا الشيطان يريد أن يستدرجه والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى الضالين هم الذين لا يعلمون وعبدوا الله على جهل ويدخل فيهم النصارى، أم أن معناها إنها للنصارى ثم يدخل بهم من هذه صفته.
كل واحد يا أخي كل سواء، إن في الذين يعبدون الله على جهل وضلال ومنهم النصارى، أو أنهم النصارى ومن سار على طريقهم في عبادة الله على غير علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذهب الظاهري هل يعد مذهبا خامسا، وهل يجوز للعامي أن ينتسب له ويأخذ بأقواله؟
ما عدوه العلماء، ما عدوه مذهبا خامسا، بل جعلوه مذهبا مستقلا، مذهب مستقل، ولا قالوا أن المذاهب خمسة، بل المشهور والمجمع عليه أن المذاهب أربعة، وهي التي بقيت وصار عليها أتباع وعليها وتدرس في مدارس المسلمين، وفيها كفاية وفيها خير إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للبائن بينونة صغرى أن تحد على مطلقها، أم أن هذا خاص بالبائن بينونة كبرى؟
إذا بات وهي في العدة، وهي رجعية، رجعية يعني لا له أن يرجع عليها لكنه مات، هي تعتد لأن زوجها. أما إذا كان بينونة صغرى بمعنى أنه أخذ منها عوض، أخذ منها عوض، طلقها على عوض، فهذه لا تعتد لأنها بائن. بينونة صغرى بمعنى أنها أخذت منه عوضا، أخذت منه عوضا على الطلاق أو خالعته، هذه بائن بينونة صغرى، لو مات وهي في العدة ما ترث ولا تعتد عدة وفاة، تعتد عدة طلاق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمسلم أن يردد مع المؤذن أثناء أدائه للصلاة؟
نعم، هذا هو المشروع، أنه إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. نعم.
يقول أثناء أداء للصلاة،
أثناء الأذان يقول هل الصلاة؟ لا، المؤذن مشغول بالصلاة، المؤذن مشغول بالصلاة فلا يدخل فيها شيئا من الأذان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس عمامة من لبس العمامة
نعم
وهو من أهل هذه البلاد، فهل يعتبر قد لبس لباس شهرة؟
نعم نعم، المفروض أن المسلم يلبس ما يلبسه المسلمون في بلده ما لم يكن مخالفا للشريعة، إذا كان لباس أهل البلد موافق للشريعة فلا يجوز لك أن تخالفهم، فإن خالفتهم يصير هذا شهرة، يصير هذا من باب الشهرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت صلاة العشاء وكنت أظنها صلاة المغرب، فلما قام الإمام للركعة الرابعة تذكرت أنها صلاة العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟
إذا كنت قمت معه وصليتها أربعا فليست صحيحة، أما إن كنت جلست تشهدت التشهد الأخير وسلمت فصلاتك صحيحة، أنت على نيتك، أنت على نيتك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا مدرس له عناية بالشعر والأدب ومعرفة القصائد، يقول في أحد دروسه عن مؤمن آل فرعون إنه نبي من الأنبياء أرسل إليهم، فما صحة هذا الكلام؟
هل أحين شاعر تقول أنه شاعر وله عناية بالقصائد وبالمدري وشه بالأدب، وش يجيب له أن الكلام في الرسل والكلام في الأنبياء؟ قل له لا يتدخل فيما لا يعنيه، مؤمن آل فرعون ما هو بنبي، ما ذكر الله أنه نبي، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ما قال وقال نبي من آل فرعون، يا سبحان الله، في عجائب عند الناس. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكقول القدري، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان ما يقوله المخالفون لمذهب أهل السنة إذا قالوا بخلاف مذهبهم، هم يريدون من الناس أن يتبعوهم على مذهبهم، فإذا خالفوهم لقبوهم بألقاب شنيعة، وهذا هو الذي تسير عليه الفرق المخالفة إلى الآن، والجماعات والأحزاب، كل من لا يوافقهم على ما يريدون فإنهم يلقبونه بألقاب منفرة، ولا يقولون لا ندري لعل الحق معه، يناقشونه يطلبون الحق، فإذا كان مع غيرهم قبلوه، وإذا كان معهم أقنعوا به المخالف. لا، هم يريدون أن يتبعهم الناس على ما هم عليه بدون تمييز، فإذا خالفوهم لقبوهم بلقب شنيع. فمثلا أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ويقولون إن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما في الحديث كما في القرآن. فالله قدر الأشياء، قدر الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر، لا يكون في ملكه شيء إلا ما قدره سبحانه وتعالى لحكمة. لا يقدر الأشياء عبثا، وإنما يقدرها لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. فالواجب التسليم للقضاء والقدر، ولا يتنافى هذا مع أن الإنسان يوصف بأنه كافر وأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه منافق وأنه عاصي وأنه مطيع، لا يتنافى هذا. فالعبد له فعل والله له قدر سبحانه وتعالى، والجزاء إنما يكون على الأفعال لا على الأقدار. فالله لا يعاقبك لأنه قدر عليك، إنما يعاقبك لأنك فعلت باختيارك وطوعك وإرادتك. ولو فعلت فعلا من غير اختيارك ومن غير إرادتك فإنه لا يؤاخذك، ولو تركت الفعل لعدم القدرة عليه لم يؤاخذك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا منافاة بين أن يكون للعباد أفعال يثابون عليها أو يعاقبون عليها، وبين أن الله قدر هذه الأشياء، لا منافاة بين ذلك. وإلا لو كانت المسألة مسألة القدر فقط والعباد ليس لهم أفعال كما تقوله القدرية كما تقوله الجبرية، العباد ليس مسلوبين الاختيار ولا فيه إلا القضاء والقدر، لم يعذبهم على ما أجبرهم عليه، ولكن يعذبهم على ما فعلوه باختيارهم وبقدرتهم. كذلك لا يقولون إن العبد له فعل مستقل ولم يقدره الله كما تقوله المعتزلة القدرية النفاة، لأن القدرية على قسمين: قدرية مجبرة وهم الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، قدرية النفاة وهم الذين غلوا في إثبات فعل العبد وقدرة العبد ونفوا قضاء الله وقدره. على طرفي نقيض، أهل السنة والجماعة يقولون يجمعون بين الأمرين، بين أن الله قدر الأشياء وأن العباد لهم أفعال باختيارهم وإرادتهم وطوعهم يفعلونها إما طاعة وإما معصية، فالله أعطاهم القدرة على هذا، أمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم. لا منافاة، يأخذون بجميع النصوص ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. فلا يغلون في إثبات القدر ويسلبون العبد اختياره، ولا يغلون في إثبات قدرة العبد ويسلبون القضاء والقدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، بل هم وسط. فلما قالوا بذلك الجبرية سموهم قدرية نفاة، والقدرية النفاة سموهم قدرية مجبرة، سموهم قدرية مجبرة. وكما ذكرت لكم إذا لم تطاوعوهم على مذهبهم وقولهم دون استفصال ودون مناقشة لقبوكم بألقاب شنيعة، وهذا متوارث لا يزال بين الأحزاب والجماعات والفرق، كل حزب بما لديهم فرحون ويكفرون الآخرين ويضللونهم من غير بصيرة إلا لأنهم خالفوهم فقط، وهم على غلط، خالفوهم لأنهم على غلط على خطأ. ما خالفوهم عداوة لهم أو عصبية، ما خالفوهم لأنهم على غلط، على خلاف الدليل. فلا يضر أهل السنة والجماعة هذه الألقاب لأنهم على حق، وإنما ترجع إلى أصحابها، ولا يغير هذا من الحق شيئا. فإذا سميت السني قدري أو جبري لا يضر، الحق هو الحق، لا يضر الحق ولا يضر صاحب الحق. نعم.
كقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات فخلق أفعال العباد.
هذا رد على القدرية النفاة المعتزلة. نعم.
من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار، وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
هذا كذب، ما قال أهل السنة والله الحمد هذا الكلام. يقولون العباد لهم إرادة، لهم إرادة يفعلون بها ويتركون، ولهم إدراك ومعرفة، ويقدمون على الأشياء باختيارهم وطوعهم وإرادتهم، ولو أكرهوا لم يؤاخذوا، ولو نسوا لم يؤاخذوا، ولو عجزوا لم يؤاخذوا. ما قالوا إنهم مجبورون على أفعالهم. ولا يلزم من إثبات القضاء والقدر القول بالجبر، ما يلزم هذا. نعم.
وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب محدود، وأنه مشابه لخلقه.
بناء على مذهبهم أن إثبات الصفات يقتضي تجسيم، والأجسام متشابهة يقولون، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات لله أنه جسم والأجسام متشابهة، فيلزم على قول أهل السنة أنهم مجسمة، ولا يزالون يقولون الكلام هذا. يسمون أهل السنة والحنابلة بالذات يسمونهم المجسمة، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وهو إمام الذين أثبتوا الأسماء والصفات، فيسمون الحنابلة بالذات أنهم مجسمة، لأنهم يقولون بإثبات الأسماء والصفات. ونقول لهم هذا كذب، فإثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التجسيم إلا على قولكم أنتم، هذا شيء أنتم رأيتموه، فلا تلزموا الناس به، لا تلزموا الناس به. هم لم يثبتوا الأسماء والصفات فرارا من التجسيم بزعمهم. التجسيم هذا لفظ محدث، هم الذين قالوا، لم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر للتجسيم. ابحثوا دوروا في الكتاب والسنة، ما في ذكر الجسم والتجسيم، إنما هذا اصطلاح أحدثوه هم، ويريدون أن يجبروا الناس عليه. وإن خالفوهم قالوا هؤلاء مجسمة. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة.
قول الجهمية.
وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور.
زعم أن الله محصور فوق العرش، لأن العرش مخلوق والله فوقه، فيكون محصورا بالعرش، تعالى الله عن ذلك. المخلوقات كلها، العرش وما دونه، بالنسبة إلى الله كلا شيء. وكما سبق أن الله ليس محتاجا إلى العرش، إنما العرش هو المحتاج إلى الله، إذ الله هو الذي خلقه، وهو الذي يمسكه، وهو الذي يحفظه. العرش هو المحتاج إلى الله، مخلوق، كيف يقال إن الله محتاج إلى العرش؟ يحتاج الخالق، يحتاج إلى مخلوق، الغني يحتاج إلى فقير. هذا من كذبهم وافترائهم. فلا يلزم من أن الله فوق العرش وأنه استوى العرش أنه محصور بالعرش. العرش صغير بالنسبة إلى الله جل وعلا، فلا شيء. وسمعتم في الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض. إذا كانت المخلوقات بعضها أعظم من بعض، فكيف بالخالق جل وعلا؟ ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، فالله عظيم سبحانه وتعالى، ولا يحاط به ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنه يلزم من الاستواء على العرش التحديد، هذا معناه أنه يحيط علما بالله عز وجل، تصور أن الله على قدر العرش فقط، أن الله على قدر العرش وأنه محصور، تعالى الله عن ذلك. هذه عقولهم وتصوراتهم. وهكذا كل من حاد عن الكتاب والسنة وقع في مثل هذه الترهات والأباطيل، أن الله محصور،
وأنه جسم مركب،
وأنه جسم والأجسام. الجسم ما ورد ذكره في حق الله جل وعلا، لا نفيا ولا إثباتا، ما جاء في حق الله نفي الجسم عن الله أبدا. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ألا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. ما جاء ذكر الجسم، ما قال إن الله جسم، ولا قال إن الله ليس بجسم، ما نفاه ولا أثبته، فنحن نسكت عن هذا. أما أنهم يحدثون اصطلاح من عندهم ويريدون أن يلزموا الناس به، ومن خالفه ضللوه وكفروه وخطأوه، فهذا من عمى بصائرهم والعياذ بالله. نعم.
وأنه جسم مركب
محدود، وأنه مركب، هذا من شبهات إثبات الصفات، يقتضي التركيب، والمركب محتاج إلى الأجزاء، تعالى الله عما يقولون. هذا في المخلوقات، ولا جاء ذكر التركيب لا نفيا ولا إثباتا في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه، ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا نتكلف وراء ذلك ونقول إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب، يقتضي التجسيم، يقتضي الحصر، أنه محصور، إلى آخر ما يقولون من الهذيان. إنما هي اصطلاحات تصوروها وأرادوا أن يلزموا الناس بها، وهذا باطل. فالله جل وعلا فوق ما يتصورون، فوق ما يتخيلون. الحقيقة أنهم هم الذين حصروا الله في فهمهم وفي إدراكهم، حصروا الله في ذلك، فيما يدركون وفيما يعقلون هم، ويريدون أن يضيفوا هذا إلى أهل السنة والجماعة. السنة ما قالوا بهذا، لا نفيا ولا إثباتا. نعم.
وأنه جسم مركب محدود،
محدود ومحصور بمعنى واحد.
وأنه مشابه لخلقه،
وأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نشاهد هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، السمع والبصر والكلام واليد والوجه، تشاهد في المخلوقين، فهم ما تصوروا صفات إلا صفات المخلوقين، ولم يتصوروا أن صفات الخالق لائقة به سبحانه، ليست كصفات المخلوقين، وإن اشتركت معها كما سبق في المعنى، لكن تختلف معها في الحقيقة، تختلف معها في الحقيقة. فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات هذا الملزوم الباطل الذي تصوروه ويريدون أن يلزموا الناس به، يقولون إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نرى هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، والدنيا محصورة على الذي ترون وتعلمون، أو لا يحيط بملك الله ومخلوقات الله وملكوت الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من قصور أفهامهم، لا يتصورون أسماء وصفات إلا في المخلوقين، ويريدون أن ينفوا عن الله الأسماء والصفات لئلا يشبه المخلوقين. يعني أنتم أعلم من الله بنفسه وأعلم من رسوله، الله وصف نفسه وسمى نفسه بهذه الأسماء والصفات، الرسول كذلك، معناه أنكم تستدركون على الله وعلى رسوله، وتقولون هذا لا يليق بالله، والله أثبت لنفسه ما لا يليق به، الرسول أثبت لله ما لا يليق به، هذا كفر والعياذ بالله. الحاصل هو ضيق التصور وضعف الإيمان والإعراض عن العلم النافع واللجوء إلى اصطلاحات البشر ومعلومات البشر هو الذي سبب لهم هذا الشيء، وليتهم أنهم قالوا هذا فهمنا وهذا إدراكنا، لكن أنهم يلزمون الناس ويكفرون من خالفهم هذه مصيبة، لكنها مصيبة عليهم، وإلا أهل الحق ما يضرهم هذا إن شاء الله، وهم ماضون في طريقهم. والذي يتمشى مع الكتاب والسنة ولا يخرج هذا يسير على صراط مستقيم. نعم.
وكقول
قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هل يسير على الحق ما يضر أحد. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب،
سبق هذا،
وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل
العرض هو الذي لا يثبت بنفسه وإنما يثبت في غيره، كالألوان البياض والسواد والحمراء والصفراء، هذه ألوان ما تقوم إلا بغيرها، هذه تسمى الأعراض. وأما الجسم فهو ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه كالجدار والباب، ويقوم بنفسه ويرى ويشاهد، ويسمى الجسم ويسمى الجوهر، يسمى الجوهر وهو المركب من يسمى الجسم وهو المركب من الجواهر الفردة، يقولون الجواهر الفردة وهي الجزئيات، الجواهر هي الجزئيات يسمونها جواهر، والجوهر الفرد عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يمكن ينقسم، هذا تصورهم، ما هنا شيء ما ينقسم، الآن التقنيات دلت على أن أقل الأشياء ينقسم ويقسم، دلت الآن الصناعة والتجارب والأشياء أن ما هناك شيء ما ينقسم بل يتقسم، أشياء دقيقة جدا لا ترى وتتقسم. فقولهم أن الجوهر الجزء الذي لا يتجزأ، هذا قول غلط، معنى شيء ما يتجزأ، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلى أدنى من ذلك، أدنى من مثقال الذرة، دل على أن الذرة أيضا فيها أنها فيها أقل منها، فيها أقل من الذرة، والذرة هي أصغر شيء. فهؤلاء أتوا من حيث قصور معلوماتهم وتكميلهم لأنفسهم، وتصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، تصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، فلذلك صاروا يخبطون ويلبطون وينفون الأسماء والصفات عن الله بناء على أفهامهم وعلى اصطلاحاتهم التي هم كونوها بأنفسهم، لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة، بل يريدون أن يؤولوا الكتاب والسنة لتتماشى مع تصوراتهم ومع مصطلحاتهم. نعم.
لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز،
هذا هو العرض الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، والجسم هو الذي يقوم بنفسه، أو الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال
يقولون إذا قلتم إن الله في العلو فالعلو حيز، فمعناه أن الله متحيز ولا يتحيز إلا الأجسام. فنقول لهم هذا بالنسبة لفهمكم، ولا يلزم من وصف الله بالعلو واستوائه على العرش أنه متحيز، لأن الله لا يحيط به شيء، مخلوقاته كلها سماؤها وأرضها وما بينهما بالنسبة إلى الله كلا شيء، كالخردلة بيد أحد، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فهل هذا يتصور، أو أن هذا لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى؟ فهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعظموه حق تعظيمه، وأخضعوه لمصطلحاتهم ولقواعدهم المنطقية، أخضعوه، وهذا باطل وقول على الله بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالواجب أن الإنسان يتقاصر عما لا يعلم، ولا يقول على الله ما لا يعلم، ولا يخضع الأدلة لمصطلحاته وقواعده، بل العكس، الواجب أن يخضع فهمه وقواعده واصطلاحاته إلى الأدلة. نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
هذا كلامه. أولا الأجسام ما ورد ذكرها في حق الله لا نفيا ولا إثباتا، ونحن لا نثبت ما ولا ننفي الأجسام أبدا، لأن هذا قول محدث. نعم.
ومن حكى ذا.
وثانيا أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم، لأنهم يقولون هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا حصر من عندكم، من قال لكم أن الأسماء والصفات لا تقوم إلا بجسم؟ هذا من عندكم، اصطلاح من عندكم، لا يلزم هذا. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة.
الهوى، ما هي بالهوى عرض من الأعراض، ما هي تقوم بنفسها، الهوى، تقول هوى باردة، هوى حارة، هوى عاصفة، هوى شديدة، من يقول إن الأسماء والصفات ما تقوم إلا بجسم؟ الهوى هو جسم. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء،
مقالات يعني المذاهب. نعم.
وسماهم بهذه،
وأحسنوا به تسميتها مقالات، أحسنوا به تسميتها مقالات، لأنها من كلامهم ومن قولهم هم. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم،
بناء على عقيدتهم، يريدون أن يحصروا الناس على مذهبهم وعلى قولهم. نعم.
بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد.
نعم. هذا دعاء عليه. فالذي يريد أن يحصر الناس على فهمه ويضلل من خالفه، هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، هذا حسابه على الله، ونحن لا نعبأ به. نعم.
وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني لا يهلك المكر السيء إلا أهله، إلا أهله. أما المكر الحسن فإن هذا ثابت، ومكروا ومكر الله، مكر الله حسن لأنه يضع في موضعه، أما المكر السيء فإنه يضع في غير موضعه، ظلم هو ظلم، وأما مكر الله فهو عدل وجزاء من عند الله عدل. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام.
هذا حصر لما سبق كله من أول الرسالة، الأقسام الممكنة في الأسماء والصفات، يعني بحسب اختراق الناس فيها إلى ستة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقول إن ظاهرها مراد، ظاهر الأسماء والصفات مراد، والقسم الثاني من يقول ظاهرها غير مراد، القسم الثالث المتوقف الذي يقول لا أقول إنه مراد ولا غير مراد. وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فإذا ضربت اثنين في ثلاثة كم تصير؟ ستة أقسام. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقول
أهل القبلة يعني من المسلمين، أهل القبلة يسموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، فرقا بينهم وبين اليهود والنصارى الذين لا يصلون إلى الكعبة. نعم.
قسمان يقولان تجرى على ظواهرها،
تجرى على ظواهرها، انقسموا إلى قسمين، على ظواهرها اللائق بجلال الله، هذا قول أهل السنة، على ظاهرها اللائق بالمخلوق، هذا قول الممثلة والمشبهة. نعم.
وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها،
على خلاف ظاهرها، وانقسموا إلى قسمين، قسم يؤولها يقول هي على خلاف ظاهرها ويؤولها إلى معنى آخر، وقسم يقول على خلاف ظاهرها ويفوضها إلى الله، هؤلاء يسمون المفوضة. نعم.
وقسمان يسكتون،
يتوقفون، يقول ما أقول على ظاهرها ولا على غير ظاهرها، سبحان الله، صير أحاجي وألغاز، لازم أنها أما على ظاهرها ولا على غير ظاهرها. نعم.
أما الأولان فقسمان.
نعم.
أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين،
هؤلاء هم المشبهة، يقول هي على ظاهرها أن لا يقبل المخلوقين، هؤلاء هم المشبهة، والمشبه يعبد صنما كما يقول المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما. نعم.
فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق،
قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه، عن نفسه التمثيل، ونفى عن نفسه التشبيه، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أي مماثلا أحد، هل تعلم له سميا يعني من يساميه ويماثله، فلا تجعلوا لله فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا رد على الممثلة، الله نفى عن نفسه الأمثال والأنداد، ونفى عن نفسه الكفء والشبيه والنظير. نعم.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله،
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون هي على ظاهرها اللائق بجلال الله وليس اللائق بالمخلوقين، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه،
كما يجري،
كما يقول كما يجري ظاهر اسم العليم،
يجري ظاهر اسم العليم على ظاهره وهو العلم، وهو العلم لكنه ليس كعلم المخلوق.
والقدير،
القدير متصف بالقدرة ولكنها ليست كقدرة المخلوق. نعم.
والرب،
والرب، الرب المطلق إذا قيل الرب فهذا لا يليق إلا بالله، أما إذا قيد قيل رب الدار، رب الإبل، إذا قيد فلا بأس، اذكرني عند ربك يعني سيدي، إذا قيد فلا بأس إطلاقه على المخلوق، أما إذا أطلق الرب هذا لا، أو رب العالمين، رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
والإله،
والإله يعني المعبود، المعبود على قسمين، معبود بحق هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، معبود بالباطل هذا يكون للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كلها معبودة بغير حق. سمى آلهة، قالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح الأصنام يسمونها آلهة يعني معبودة، آلهة لكنها باطلة، لا تذرن آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، فهناك آلهة لكنها باطلة. نعم.
والموجود
الألوهية الحق لله عز وجل. نعم.
والموجود،
أما الموجود يخبر خبر أن الله موجود، أما أنه من أسماء الله لا، هم لأنه لم يرد، لم يرد أن الله سمى نفسه بالموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود. نعم.
والذات،
الذات كذلك الله لم يثبت هذا، وإنما أثبت النفس، النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله نفسه، الذي ورد في حق الله هو النفس، أما الذات فهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية أو الوصفية، فيوصف بأن له ذات، يخبر عنه ما يوصف، يخبر عنه بأن له ذات، لكن لا يسمى أو يوصف بأن بذلك، يعني هذا لم يرد. نعم.
كما يدري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله،
نعم هذا مبدا السنة. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به.
أين جوهر محدث مثل اليد والوجه، يعني صفات ذات، صفات الذات، وإما عرض قائم به كالعلم، كالعلم والقدرة. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات،
سمى صفات المعاني، سمى هذه صفات المعاني، وأما الأولى سمى اليد والوجه، سمى صفات الذات، صفات الذاتية. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق
والخلق والقوة والخلق والرزق والإحياء والإماتة تسمى صفات الأفعال، والنزول والاستواء تسمى صفات الأفعال. نعم. فالصفات صفات معاني وصفات ذات وصفات أفعال. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم
به يعني بالجوهر المحدث. نعم. هذه بالنسبة للمخلوقين. نعم.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض.
نعم.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام،
هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فيقال صفات معاني أو صفات ذات أو صفات أفعال. نعم.
فإذا كان الله سبحانه موصوفا عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
هذا إلزام لهم، لأنهم يصفون الله بالعلم، يصفون الله بالعلم، ويقولون ما يلزم عليه التشبيه لأن العلم عرض من الأعراض، فنقول لهم إذا كان إن الله أمكن أن يوصف الله بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم ولا تقولون بالتشبيه، يعني كذلك صفات الذات مثل اليد والوجه. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف.
الخطابي هو الإمام الجليل حافظ حمد الخطابي صاحب معالم السنة شارح الترمذي، إمام جليل. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف،
ويكنى أبا سليمان، أبو سليمان الخطابي. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم.
نعم.
وكلام الباقين لا يخالفه، وهو نعم. وهو أمر واضح،
أمر واضح. مذهب السلف هو اللي تمشى على الكتاب والسنة، وقد يدخل في مذهب أهل السنة أو مذهب السلف من عنده بعض التأويل أو بعض، لكن لا يخرجه من مذهب السلف، وإن غلط في بعض الأشياء أو أخطأ في بعض الأشياء هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة. نعم.
وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات.
نعم.
فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
هذه قاعدة عظيمة، تقول الصفات كالذات، فإذا كان لله ذاتا لا تشبه الذوات كما تقولون، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. نعم.
فمن قال
فإذا كان الله بذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، وأنتم تعترفون بهذا، فلماذا لا تطردون هذا بالأسماء والصفات فتقولون وله أسماء وصفات لائقة به ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين؟ نعم.
فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟
نعم. إذا قال أنا لا أعقل علما إلا ما هو موجود في الناس فيكون تشبيه، وأنا لا أريد التشبيه فينفي العلم عن الله، نقول أنت تقول إن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، أو نفس لا تشبه نفوس المخلوقين، أن تقول هذا، والصفات تحت ذي حذو الذات أو النفس، فكما أنك تثبت لله النفس والذات ولا يقتضي هذا التشبيه فالأسماء والصفات كذلك. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالآخر فيه تفصيل، وهم يريدون التلبيس على الناس، الآخر المسلم هذا لا نكرهه بل نحبه ونواليه ونتولاه، أما الآخر الكافر فهذا نحن نكرهه ونبغضه، وليقولوا ما قالوا، ويقولون هذه. وكذلك الرد على أهل الباطل ورد الشبه، يقولون هذه مصادرة للآراء، هذه مصادرة للآراء ووصاية على الآخرين، لا تردون على أهل الباطل، صادرون آراءهم وتفرضون الوصاية عليهم، هكذا يقولون. والله جل وعلا رد على أهل الباطل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل الباطل، والعلماء ردوا على أهل الباطل، وليس هذا مصادرة للحريات أو للآراء، وإنما هو دعوة إلى الله عز وجل، وإشفاقا على هؤلاء أن يهلكوا، يرد عليهم من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، يكون في ذلك سعادتهم، أما لو تركوا فهذا يكون غشا لهم، يكون هذا من باب الغش للأمة، فلا بد من بيان الحق ورد الباطل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لا بد من هذا. فالحاصل أن هؤلاء الذين يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لهم ورثة الآن. نعم.
يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد.
نعم.
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
من العجيب أنهم يتناقضون، هم يقولون أنتم تصادرون أقوال الناس، وهم يصادرون أقوال أهل الحق، يقولون لا تكلمون لا تكتبون لا تردوا، هذه مصادرة، كيف أنتم تنهون عن المصادرة وأنتم تقعون فيها، صادرون آراء أهل الحق وتمنعونهم ولا تنشرون لهم المقالات والردود، هذه مصادرة، هذه هي المصادرة. نعم.
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها.
نعم.
فالروافض تسميهم نواصب.
الروافض تسمي الصحابة نواصب، تسمي أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أهل السنة يبغضون أهل البيت، ومن أبغض أهل البيت فهو ناصبي، بل يقولون إن من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي، لأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي، أعداء لعلي يقولون قبحهم الله، فمن أحبهم فقد ناصب عليا العداوة، وهذا من افترائهم، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحبان علي رضي الله عنه، يعترفان بفضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وسابقته في الإسلام، ولا يبغضونه، لكن هذا من افتراء الرافضة اللي لو ما يوافقهم على الغلو في علي، اللي ما يوافقهم على الغلو في علي يقولون هذا ناصبي، والغلو مردود مرفوض، هم يقولون إن علي هو الوصي بعد رسول الله وهو الخليفة بعد رسول الله، هذا كذب، هذا كذب، ليس هو الوصي، ليس هو الخليفة، وإنما هو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع المسلمين، ليس هو الوصي بعد رسول الله، والرسول لم يوصي عليه الصلاة والسلام، لم يوصي، وليست الخلافة مخصوصة لعلي، لو علموا أنه أوصى لعلي لما تعدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أن هذا من عداوة علي، أنهم ظلموه حقه وأخذوا الخلافة واغتصبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لعلي ولأهل البيت من بعده. الله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، الله يؤتي الملك من يشاء لله، هو لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي بالخلافة، ولو أوصى لم يكن الصحابة ليتجاوزوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي لم يدعي هذا، لو علم علي أنه هو الوصي لما كتم هذا ولا أظهره، وإلا كان كاتما للحق، فهم يطعنون في علي رضي الله عنه أنه كان كاتما للحق وأنه لم يبين الحق، هذا معناه طعن في علي رضي الله عنه. نعم.
والقدرية يسمونهم مجبرة.
القدرية المراد بهم نفاة القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون لا قدر، وإنما العبد يخلق فعل نفسه ويضل بنفسه ويهتدي بنفسه بدون أن يكون هناك قضاء وقدر كما يقولون، فيسمون من يثبت القضاء والقدر بأنه مجبر، لأنه يزعم أن الله أجبر العبد على الكفر أو على الإيمان، هكذا يقولون، يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يثبتون القدر، ومن أثبت القدر عندهم فهو مجبر، تعالى الله عن ذلك. نعم.
والمرجئة يسمونهم شكاكا.
المرجئة اللي يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد وهو في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، ما تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال، وبعضهم يقول تدخل فيه الأقوال لكن ما تدخل فيه الأعمال، ولا يزيد ولا ينقص وهو في القلب. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان لا يزكي نفسه، ألا يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا من باب نفي التزكية، أنه لا يزكي نفسه ويجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان، فقوله إن شاء الله هذا استثناء من كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان. من شك في أصل الإيمان فهو كافر، لكنهم يشكون في كمال الإيمان. وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه، فلذلك قالوا أن أهل السنة والجماعة شكاكا في الإيمان بناء على فهمهم وعلى مذهبهم. نعم.
والجهمية تسميهم مشبهة.
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، نسبت إليه الجهمية، وإن كان أصل المذهب للجعد بن درهم، لكن لما أظهره، لأن الجعد بن درهم قتل، قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري لما أظهر الكفر نزل وقتله أمام الناس، وشكر أهل السنة هذه الفعلة منه أنه قتل زنديقا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. فلما قتل الجعد بن درهم جاء بعده الجهم بن صفوان وأظهر المذهب، أظهره ودعا إليه، فنسب إليه لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه وتبناه، فنسب إليه مذهب الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. فيسمون من أثبت الأسماء والصفات بأنه مشبه، يقولون لأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين، فلو أثبتناها شبهنا الله بخلقه، ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هذا هو الآفة التي أوقعتهم، لأنهم لا يفرقون بين الله وخلقه، ولا بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين، فهم وقعوا في هذه المهلكة والعياذ بالله. ويسمون من خالفهم مشبها بناء على فهمهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وهو لا يقتضي التشبيه في الحقيقة. نعم.
وأهل الكلام يسمونهم حشوية.
حشوية،
يسمونهم حشوية
أهل الكلام، وهم أهل علم الكلام والجدل والمنطق، الذين يتخذون علم المنطق وعلم الكلام براهين عقلية يقينية، ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظنية، يسمونها ظنية لا تفيد اليقين. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يعتمدون على العقليات، يسمونهم حشوية. والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، فعندهم أن أهل السنة والجماعة لا فائدة فيهم، لأنهم يعتمدون على أدلة ظنية ويتركون الأدلة اليقينية عندهم، فهم حشوية من هذا بهذا الاعتبار عندهم. نعم. والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، حشو الوجود. نعم.
وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت.
نوابت يعني صغار، صغار العقول، نابتة يعني شيء صغير، فهم يصفون أهل السنة بأنهم صغار وأنهم صغار العقول، حيث إنهم لم يأخذوا بعلم المنطق وعلم الكلام والبراهين العقلية عندهم. نعم.
وغثاء.
غثاء معروف، الغثاء هو الشيء الذي يعلو فوق السيل وفوق الماء لا فائدة فيه، أما الزبد فيذهب جفاء، هو الذي لا فائدة فيه. فيقولون أهل السنة غثاء، مثل قولهم حشو لا فائدة فيه. نعم.
وغثرا.
غثرا يعني لا عقول لهم، لا عقول لهم، جمع أغثر، وهو الذي هو ضعيف العقل. نعم.
إلى أمثال ذلك،
كما إلى أمثال هذه الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق لينفروا من الحق وأهله. وكما ذكرنا لكم أن هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا، فورثتهم يمشون على نهجهم ويتنقصون أهل الخير وأهل العلم وأهل الإيمان، يتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف التي لا تخفاكم. نعم.
كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سلف هؤلاء فكيف يسلم من جاء بعده؟ فالمشركون وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، والمجنون هو الذي مسه الجن وخالطوه فصار يهذي بما لا يعقل، يصفون الرسول بأنه مجنون وأن هذا الذي يقوله ويدعو إليه هذا هذيان مثل هذيان المجنون، هذا يقولونه في أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ويكونون هم العقلاء يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والقبور وتصير عقولهم كاملة، والرسول يدعو إلى التوحيد الله عز وجل وعبادته ويصير مجنون، هذا من انتكاس الفطر. أيهما المجنون؟ المجنون هو الذي يعبد غير الله عز وجل، هذا هو المجنون في الحقيقة، لكن هم يلصقون أوصافهم على غيرهم من باب التنفير. ولهذا قال الله جل وعلا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولا مجنون، ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المفتون هو المجنون، سيتبين فيما بعد أيكم المجنون حقيقة، وقد تبين هذا والحمد لله. نعم.
تسمي النبي كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا.
تارة شاعرا، إن القرآن اللي جاء به الرسول هذا شعر، يقولون هذا شعر مثل شعر زهير وامرئ القيس والنابغة، يقولون عندنا شعراء وهذا محمد شاعر مثلهم، لا يفرقون بين القرآن الذي هو وحي من الله وبين الشعر الذي أغلبه من الشيطان، الشعراء يتبعهم الغاوون. الله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للرسول أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم.
تارة كاهنا،
تارة كاهنا وهو الذي يدعي علم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أشياء من الغيب معجزة له صلى الله عليه وسلم، معجزة من باب المعجزات، هم يقولون هذا كهانة، هذه كهانة أنه يدعي علم الغيب، لأنهم لا يؤمنون أن الله هو الذي أطلعه على ذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على شيء من المغيبات من أجل أن يخبر الناس بذلك، يكون هذا معجزة له صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتارة مفتريا،
مفتري هو الكذاب، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، يعني كونه يأتي بآية ثم بعدين ينسخ شيء من القرآن هذا افتراء عندهم، الله جل وعلا هو الذي ينسخ ما يشاء لمصالح عباده، لمصالح عباده يشرع ما يشاء في وقت ثم ينسخه في وقت آخر بغيره مما هو أصلح للبشر في وقته، هو صالح في وقته لكن لما انتهى وقته صار ما يصلح فنسخه الله بشيء يصلح للمستقبل، أما في الزمان الماضي فهو صالح، ما ينزل من عند الله شيء غير صالح أبدا، لكن منه ما صلاحه مؤقت ومنه ما صلاحه مؤبد، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صلاحه مؤبد إلى أن تقوم الساعة، أما الذي جاء به الأنبياء من قبله فهو صالح لكن صلاحه مؤقت ومحدد بالأمة التي بعث إليها وبالزمان الذي بعث فيه وبالمكان الذي بعث فيه. فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. فالنسخ في القرآن هذا أمر جائز، وهو من حكمة الله جل وعلا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصالح العباد، لا من باب العبث أو من باب أن المنسوخ كان باطلا في الأول، لا، لكن كان مؤقتا بوقت وانتهى. نعم.
قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة.
كونهم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب، وسلفهم لقبوا الرسول بهذه الألقاب، هذا دليل على الميراث، أن هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار، وأن أهل السنة ورثوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي الإرثين، أي الإرثين أحسن؟ إرث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إرث أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما؟ نعم.
قالوا: هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا.
السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة بتفسيرها العام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، هذه هي السنة الطريقة. وتطلق السنة ويراد بها الأحاديث، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة في عرف المحدثين بالمعنى الخاص. أما المعنى العام فالسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا.
اقتصادا اعتقادا يعني في العقيدة، واقتصادا يعني اعتدالا، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، هذا معنى اقتصاد. الاقتصاد معناه الاعتدال. نعم.
اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا.
وقولا وعملا، لا قول بدون عمل ولا عمل بدون قول، لا بد من الاثنين. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيقولون ويفعلون. نعم.
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة، الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
نعم.
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه
المنحرفين عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم،
يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة،
مثل مجنون، ساحر، كاهن، شاعر، معلم. نعم.
وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة،
كونهم يعتقدون إنه صحيحة، هذا لا يبرر ما هم عليه، ما دام إنه باطل ولو صدقوه لا يبرر. الكافر يعتقد أن ما هو عليه صحيح، فما هو العبرة باعتقاد الإنسان، العبرة بالواقع، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف. أما كونه يعتقد أن هذا حق، هذا ليس عذرا له، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فليس عذرا له هذا الاعتقاد. نعم.
فكذلك التابعون له على بصيرة،
تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. نعم.
فكذلك التابعون له على
بصيرة. شوف، على بصيرة، الاتباع لازم يكون على بصيرة، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير. بعد العلم، بعد معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كل يدعي أنه تابع للرسول، لكن هل يعلم ما عليه الرسول؟ لا بد يعلم ما عليه الرسول أولا، ثم يعتدل ويستقيم عليه من غير إفراط ولا تفريط. هذا هو الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن في الإصابة والاقتداء والاتباع من غير إفراط ولا تفريط، ولا يكون هذا إلا بعد العلم. نعم.
فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به،
أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباعه على بصيرة، هم أولى الناس به. نعم.
الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات،
نعم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يسيرون على منهجه وكأنه حاضر بينهم عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة يكونون معه في الجنة وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
في المحيا والممات باطنا وظاهرا،
باطنا وظاهرا، ما يكفي أن يكون معه في الباطن وفي الظاهر على خلافه، أو العكس، يكون في الظاهر على موافقته وفي الباطن على مخالفته، لازم من الأمرين باطنا وظاهرا. نعم.
أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان.
نعم، فيها أحد عنده تقصير، عنده استقامة بالظاهر ولكن عنده عجز في الباطن، أو العكس، عنده استقامة بالباطن وعجز في الظاهر. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أنه ترك شيء عجزا عنه أو جهلا به أو نسيانا فإنه لا يؤاخذ. وأما من استقام في الظاهر والباطن حسب الإمكان، شوف حسب الإمكان، وإلا الكمال ما هو حاصل، الكمال تماما لا يحصل هذا، الإنسان عرضة للنقص دائما وأبدا، لكن حسب الإمكان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم.
فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به.
نعم، لا بد للمنحرفين عن سنة الرسول أن يعتقدوا في المستقيمين على سنته نقصا يعيبونهم به حسب فهمهم، حسب فهمهم وعقولهم، وهذا لا يضر أهل الحق أبدا ولا يزهدهم في الحق. فإنسان إذا كان على حق لا يلتفت إلى أقوال الناس أبدا، أدام أنه على حق هو ما يلتفت إلى أقوال الناس. نعم. أما إذا كان ما هو على حق إنه يرجع إلى الصواب. نعم.
فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة.
نعم، يسمونهم بأسماء مكذوبة، وهذا حتى في الغلاة المستقيمين الآن، هم غلاة، هم على استقامة في الأول ويحبون الخير، لكن غلوا ووصلوا إلى حد التطرف، هم يعيرون أهل الاستقامة والاعتدال لأنهم متساهلون وأنهم ممالئون للسلاطين إلى غير ذلك. هذا لا يضر أهل الاعتدال أن يسبهم أهل الغلو أو أن يسبهم أهل الانحلال، لأنهم يرضون الله عز وجل ولا يرضون الناس، يخشون الله ولا يخشون الناس. هل يضرهم إن الغلاة والمتطرفون يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملاء وليسوا علماء، وأنهم يدارون السلاطين، وأنهم علماء مناصب ووظائف، وأنهم هذا يقولها أهل الغلو والتطرف الآن، لكن هذا ما يضر أهل الخير أبدا. وكذلك العكس، وهم المنحلون والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون وأنهم أهل إفراط وأهل غلو وتطرف، ما يضرهم هذا، ما يضرهم هذا أبدا. نعم. والإنسان في هذه الحياة مبتلى، يبتلى، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي بعض العباد لبعض، فصاحب الحق لا ينتظر أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويكرمونه، ما ينتظر هذا، هذا إن حصل فهو من عاجل البشرى، وإلا فإنه لا يقصد هذا الشيء، وإنما يقصد إرضاء الله جل وعلا، يقصد إرضاء الله، ويهون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من قبل الناس، يهون عليه، بل يعتبره من التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها.
الاعتقاد على الباطل ما يسوق، وإن اعتقدوا أنهم صادقون، هم مثلا أهل الغلو والتطرف اللي يصفون أهل الاعتدال بالتساهل، وإن كانوا هم يعتقدون هذا وحملهم على هذا الغيرة وشدة الغيرة، لا يبرر ما فعلوه، هذا لا يبرر ما فعلوه، وهم مخطئون في هذا. نعم.
كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا.
هذا كذب، أبو بكر وعمر وعلي والصحابة إخوة متحابون، ليس بينهم عداوة ولله الحمد، ليس بينهم عداوة، بل يتولى بعضهم بعضا، هذا شيء معروف. لكن الرافضة تريد أن تفرق المسلمين، تريد أن تفرق المسلمين، ولا سبيل لها إلا بالطعن في سلف هذه الأمة، لأن ديننا جاء عن سلف هذه الأمة، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا في الواسطة سهل عليهم الطعن في الدين، فطعنوا في أفضل الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنه، قالوا إنهما عدوان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من الكذب والافتراء، وإن كانوا صادقين فليثبتوا هذا، يثبتوا هذا بالدليل الصحيح، ما هو بالهوى والأكاذيب والأراجيف. نعم. ولكن الحمد لله الشيعة ليس عندهم إلا الكذب، ليس عندهم إلا الكذب على ما يقولون وما يفعلون، ليس عندهم دليل صحيح. نعم.
بقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا.
هذا كذب، هذا كذب. نعم.
لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما.
هذا كذب، بل الذي يعادي أبا بكر وعمر لا ينفعه حب علي، لأنه أبغض المفضول وأحب، لأنه أحب المفضول وأبغض الفاضل وهو أبو بكر وعمر، فهذا من الكذب. نعم.
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا،
مناصب بالعداوة، الناصبي هو الذي يناصب العداوة لأهل البيت، يسمونهم بالنواصب، يزعمون أنهم يبغضون أهل البيت، حاشا وكلا، نحن لا نبغض أهل البيت الصالحين منهم والمؤمنين منهم، بل نحبهم ونعرف قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم، لكننا لا نغلو بهم، لا نغلو فيهم ولا نقدمهم على من هو أفضل منهم. نعم.
ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة.
الملازمة الباطلة أنه لا ولا إلا ببراء، نعم لا ولا إلا ببراء، لكن ليس موالاة أبي بكر وعمر بغض لعلي، وليس حب علي معاداة لأبي بكر وعمر، هذا كذب. نعم.
بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب،
إما أن من اعتقد منهم أنها صحيحة لا يعبر بهذا كما سبق. فالعبرة ليست بالاعتقاد، والعبرة إنما هي بالواقع. أو كان منهم من يجهل هذا، مع يجهل هذا الشيء وهو مقلد لغيره، لأن الشيعة فيهم مقلدة، كثير منهم مقلد، وهم العوام والدهمة مقلدون لأئمتهم وشيوخهم، والجميع سواء، الجميع سواء، لا يجوز لهؤلاء أن يقلدوا من هو على ضلاله، بل يجب أن يبحثوا عن الحق وأن يعرفوا الحق ويتبعوه. نعم.
بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
نعم.
وكقول القدري من اعتقد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجد مع الأسف
لحظة يا أخ، الأخ هذا، هذه جلسة طالب علم؟ نعم هذه جلسة طالب علم، الله يهديك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجد مع الأسف الشديد ممن ينسب لأهل السنة في مسألة تفضيل الصحابة فيقول
وجد
مع الأسف ممن ينسب لأهل السنة في مسألة تفضيل الصحابة فيقول تفضيل الصحابة.
نعم.
فيقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر، أما عثمان فليس أفضل من علي، ثم يذكر بعض الشبه والأحداث التي سبقت مبايعة عثمان، فكيف نرد عليه؟
لا يجوز إثارة هذه الأمور، لا يجوز إثارة هذه الأمور، والذي يثيرها هذا يظهر أنه مغرض، أنه يريد التوصل إلى شيء، يريد أن ينشره في الناس، فاحذروا منه. الصحابة نكف عنهم ولا نتكلم فيهم إلا بالخير، هذا هو واجبنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من يقول إن السلف ينكرون على الممثلة بإطلاق وينكرون على المشبهة بغير إطلاق، فما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟
والله اسأل اللي قالها، أنا ما قلتها، اسأل اللي قالها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن من عادة أهل الباطل قديما وحديثا وصف أهل الحق بأوصاف حتى ينفر الناس منهم، والسؤال يقول نحن مجموعة من طلاب العلم ندعو إلى لزوم منهج السلف والالتفاف حول العلماء الربانيين وحول ولاة الأمور والتحذير من أهل البدع، ومع ذلك نتهم بأننا جامية ونلقب بهذا اللقب، وقد تكرر هذا السؤال عدة مرات، فما التوجيه حيال هذا اللقب وحيال هذه النسبة؟
توجيه استمروا فيما أنتم عليه وأنتم على خير، ولا تلتفتوا لمن يقول هذا القول، وذنبه عليه أبدا، لا يهمكم أمره. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يلقب أهل السنة أو أهل هذه البلاد بلقب الوهابية حتى ينفر الناس عنهم، فما الرأي في هذا اللقب وهل هو صحيح؟
اسألوا عن الوهابية، هل يلقبهم وهابية؟ يقولوا وش معنى الوهابية؟ فإن قال إنها الدعوة إلى الله كما هو الواقع، دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله، هذا هو المطلوب، سواء سميتها وهابية أو سميتها، المهم أن هذا أنه لا يضر، هذا سمهم وهابية أو سمهم ما تسميهم. أما إن قال الوهابية أنها معناها أنهم خوارج وأنهم يكفرون المسلمين، قل له هات لي دليل على ما تقول أنهم يكفرون المسلمين وأنهم خوارج، هات لي دليل واضح يثبت ما تقول. فإذا إنك أصدرت عليه هذه الأسئلة فلا بد أن يتلعثم، أن يتحير، لأنه كذاب ما عنده شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الخوارج والنواصب؟
على طرفي نقيض، خوارج يكفرون عليا وخرجوا عليه وقتلوه، والنواصب يغلون فيه في علي ويدعون أنه هو الخليفة بعد رسول الله، وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، وأن الحق لعلي، فيغلون فيه، بل منهم من يقول إنه هو الله ويغلون فيه ويدعون فيه الألوهية. فالفرق واضح، نقيضان والعياذ بالله، هؤلاء قتلوه وهؤلاء غلوا فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرافضة قبحهم الله هل يكفرون بعمومهم أم كل شخص يكفر بعينه وحسب عقيدته؟
مسألة التكفير لا تتسرعوا فيها، المهم أن تعرفوا المذاهب والأقوال، وأما الحكم على أصحابها فهذا اتركوه لأهل العلم، اتركوه لأهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت المعاصر تسمى بعض المنكرات بغير أسمائها تلبيسا على العامة، فمثلا يسمى السحر التخييلي بالخدع البصرية وخفة اليد، فهل من يشاهد هذه الأمور أو يعملها ويتعلمها يكون معذورا بهذه التسمية؟
لا، ليس معذورا، الواجب يسأل أهل العلم، ما يصدق الكلام هذا ويعتمده ويتعلم السحر، بل يسأل أهل العلم عن هذا الأمر، هل هو سحر أو ما هو سحر. أما إذا ترك السؤال وأخذ بهذه المقالة فهو المخطئ وهو المفرط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دعاء الله عز وجل بما هو من باب الإخبار عن الله، كأن يقول الداعي يا قديم ونحو ذلك؟
لا، القديم ليس من أسماء الله، والله يدعى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بأسمائه، وأما القديم فليس من أسماء الله. نعم. من أسمائه الأول، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر كما جاء في الآية، أما القديم فليس من أسماء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يؤخذ من هذا إثبات صفة،
أو تقول يا من هو الأول والظاهر والباطن، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تأتي بالمتعاطفات كما ذكرها الله جل وعلا. نعم.
يقول في قول عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يؤخذ من هذا إثبات صفة النفس لله؟
ما في شك، هنا فيه إثبات النفس لله، لكن ليست كنفس المخلوق، نفس تليق بالله عز وجل، ويحذركم الله نفسه، الله رؤوف بالعباد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، هل إذا قلنا إن اليد هنا يد حقيقية فهل نعتبر مجسمة، أم نقول إن اليد هنا الإعانة والنصرة؟
يد الله حقيقية، وليس معنى فوق أيديهم أنها ملتصقة بأيديهم، أن تقول السماء فوق الأرض، هل السماء ملتصقة بالأرض؟ لا، فهي فوقية حقيقية ويد حقيقية، وتجريها كما جاءت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع دائما بالصفات الخبرية لله، فما المراد بها؟
خبرية التي جاءت في القرآن والسنة، وأما العقلية التي دل عليها العقل كما يقولون. نعم.
يقول ما المراد بالصفات الضرورية؟
شو الصفات الضرورية؟ ما عرفت أن أسماء الله أو صفات الله هي شيء ضروري وشيء ما هو ضروري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه العبارة في العقيدة صفات الأفعال لها تعلق بالذات؟
هنا صفات الأفعال لها تعلق بالذات، فلا يكتب إلا من هو كاتب، ولا يخلق إلا من هو خالق، ولا يرزق إلا من هو رازق، لا تعلق بالذات بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معتقد الصوفية في الأسماء والصفات وفي مسألة خلق القرآن؟
الصوفية ضلالهم في العبادة، ضلالهم في العبادة، ومنهم من يغلو ويقول بوحدة الوجود، وأنه لا فرق، وأن الكون لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، بل الوجود كله هو الله، هذا قول ابن عربي وأتباعه من أهل وحدة الوجود، وهذا أشد ما توصلت إليه الصوفية من الإلحاد، أما الغالب فإنهم في أمور العبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن النفي لا يكون مفصلا بل يكون مجملا،
هذا في الغالب، وقد يأتي النفي مفصلا في بعض الأمور، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن، هذا مفصل، لكن هذا ما هو الغالب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت ورقة في بيتي فيها طلاسم ومربعات وأعتقد أنها عمل سحر، فماذا أصنع بها؟ هل أحرقها أو أجعلها في ماء، لأن بعض الناس قال لي لا تحرقها، فما هو الصحيح في هذا؟
ما هو بتعتقد انها سحر، هذه سحر بلا شك، طلاسم سحر والمربعات سحر، واتلفها بما تشاء، مزقها بيدك ولا احرقها بالنار. اما اللي قالك انها ما تحرق بالنار هذا غلطان ولا يدري، المهم انك تتلفها تقضي عليها باي وسيله. نعم. او تحطها بالفرامه اللي تفرم الاوراق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول عندنا
بلانا من هالمفتين، بعضهم كثير من الجهلة يفتون بغير علم، بغير علم يجيبون شيء من عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من الجزائر يقول عندنا مدرس لما سئل عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن قال لا تسألوا عن هذا يا أهل الفتن، اتركوا هذه الأشياء فإن فيها خلاف بين العلماء، هل جوابه صحيح؟
لا، ما هو صحيح، والحديث على ظاهره حق على حقيقته، نثبته كما جاء ولا نتدخل في الشكوك والأوهام. وأما كونه خالف فيه بعض العلماء وبعض الأئمة فهو مخالفة غير صحيحة، قد رد عليها العلماء، ومن أحدث من رد عليها وبينها الشيخ حمود التويجري رحمه الله، جواب أهل العلم والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن، وهو مطبوع وموجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلمة من أهل السنة أن تتزوج من الرجل الشيعي؟
هذا يتراجع فيه المحكمة، مسألة الزواجات والعقود تراجع فيها المحاكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد المغرب يقول عندنا رجل له أتباع يزعم أنه في عام 2006 ميلادي سوف تظهر جماعته ويكون هو خليفة للمسلمين، ويعتمد على ذلك على رؤى ومنامات، فما هو القول في هذا الرجل؟
الشيطان جاهز لهذا وأمثاله، أنه يجيهم بالرؤيا ويخيل لهم ويقول لهم، فهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا إما أنه مجنون ولا عنده عقل، وإما أنه ضال والعياذ بالله، فلا يجوز أن يدعي علم الغيب وأنه سيكون خليفة للمسلمين، هذا الشيطان يريد أن يستدرجه والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى الضالين هم الذين لا يعلمون وعبدوا الله على جهل ويدخل فيهم النصارى، أم أن معناها إنها للنصارى ثم يدخل بهم من هذه صفته؟
كل واحد يا أخي، كل سواء، إن في الذين يعبدون الله على جهل وضلال ومنهم النصارى، أو أنهم النصارى ومن سار على طريقهم في عبادة الله على غير علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذهب الظاهري هل يعد مذهبا خامسا، وهل يجوز للعامي أن ينتسب له ويأخذ بأقواله؟
ما عدوه العلماء، ما عدوه مذهبا خامسا، بل جعلوه مذهبا مستقلا، مذهب مستقل، ولا قالوا أن المذاهب خمسة، بل المشهور والمجمع عليه أن المذاهب أربعة، وهي التي بقيت وصار عليها أتباع وعليها وتدرس في مدارس المسلمين، وفيها كفاية وفيها خير إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للبائن بينونة صغرى أن تحد على مطلقها، أم أن هذا خاص بالبائن بينونة كبرى؟
إذا بات وهي في العدة، وهي رجعية، رجعية يعني لا له أن يرجع عليها لكنه مات، هي تعتد لأن زوجها. أما إذا كان بينونة صغرى بمعنى أنه أخذ منها عوض، أخذ منها عوض، طلقها على عوض، فهذه لا تعتد لأنها بائن. بينونة صغرى بمعنى أنها أخذت منه عوضا، أخذت منه عوضا على الطلاق أو خالعته، هذه بائن بينونة صغرى، لو مات وهي في العدة ما ترث ولا تعتد عدة وفاة، تعتد عدة طلاق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمسلم أن يردد مع المؤذن أثناء أدائه للصلاة؟
نعم، هذا هو المشروع، أنه إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. نعم.
يقول أثناء أداء للصلاة،
أثناء الأذان يقول هل الصلاة؟ لا، المؤذن مشغول بالصلاة، المؤذن مشغول بالصلاة فلا يدخل فيها شيئا من الأذان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس عمامة من لبس العمامة
نعم
وهو من أهل هذه البلاد، فهل يعتبر قد لبس لباس شهرة؟
نعم نعم، المفروض أن المسلم يلبس ما يلبسه المسلمون في بلده ما لم يكن مخالفا للشريعة، إذا كان لباس أهل البلد موافق للشريعة فلا يجوز لك أن تخالفهم فإن خالفتهم يصير هذا شهرة، يصير هذا من باب الشهرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت صلاة العشاء وكنت أظنها صلاة المغرب، فلما قام الإمام للركعة الرابعة تذكرت أنها صلاة العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟
إذا كنت قمت معه وصليتها أربعا فليست صحيحة، أما إن كنت جلست تشهدت التشهد الأخير وسلمت فصلاتك صحيحة، أنت على نيتك، أنت على نيتك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا مدرس له عناية بالشعر والأدب ومعرفة القصائد، يقول في أحد دروسه عن مؤمن آل فرعون إنه نبي من الأنبياء أرسل إليهم، فما صحة هذا الكلام؟
هذا حين شاعر تقول إنه شاعر وله عناية بالقصائد ومدري وش وبالأدب، وش يجيب له إن الكلام في الرسل والكلام في الأنبياء؟ قل له لا يتدخل فيما لا يعنيه، مؤمن آل فرعون ما هو بنبي، ما ذكر الله أنه نبي، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ما قال وقال نبي من آل فرعون. يا سبحان الله، في عجائب عند الناس. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكقول القدري، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان ما يقوله المخالفون لمذهب أهل السنة إذا قالوا بخلاف مذهبه، هم يريدون من الناس أن يتبعوهم على مذهبه، فإذا خالفوهم لقبوهم بألقاب شنيعة، وهذا هو الذي تسير عليه الفرق المخالفة إلى الآن، والجماعات والأحزاب، كل من لا يوافقهم على ما يريدون فإنهم يلقبونه بألقاب منفرة، ولا يقولون لا ندري لعل الحق معه، يناقشونه يطلبون الحق، فإذا كان مع غيرهم قبلوه، وإذا كان معهم أقنعوا به المخالف. لا، هم يريدون أن يتبعهم الناس على ما هم عليه بدون تمييز، فإذا خالفوهم لقبوهم بلقب شنيع. فمثلا أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ويقولون إن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما في الحديث كما في القرآن، فالله قدر الأشياء، قدر الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية والخير والشر، لا يكون في ملكه شيء إلا ما قدره سبحانه وتعالى لحكمة، لا يقدر الأشياء عبثا وإنما يقدرها لحكمة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر، فالواجب التسليم للقضاء والقدر. ولا يتنافى هذا مع أن الإنسان يوصف بأنه كافر وأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه منافق وأنه عاصي وأنه مطيع، لا يتنافى هذا، فالعبد له فعل والله له قدر سبحانه وتعالى، والجزاء إنما يكون على الأفعال لا على الأقدار، فالله لا يعاقبك لأنه قدر عليك، إنما يعاقبك لأنك فعلت باختيارك وطوعك وإرادتك، ولو فعلت فعلا من غير اختيارك ومن غير إرادتك فإنه لا يؤاخذك، ولو تركت الفعل لعدم القدرة عليه لم يؤاخذك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا منافاة بين أن يكون للعباد أفعال يثابون عليها أو يعاقبون عليها وبين أن الله قدر هذه الأشياء، لا منافاة بين ذلك. وإلا لو كانت المسألة مسألة القدر فقط والعباد ليس لهم أفعال كما تقوله القدرية كما تقوله الجبرية، العباد ليس مسلوبين الاختيار على فيه إلا القضاء والقدر، لم يعذبهم على ما أجبرهم عليه، ولكن يعذبهم على ما فعلوه باختيارهم وبقدرتهم. كذلك لا يقولون إن العبد له فعل مستقل ولم يقدره الله كما تقوله المعتزلة القدرية النفاة، لأن القدرية على قسمين: قدرية مجبرة وهم الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، قدرية النفاة وهم الذين غلوا في إثبات فعل العبد وقدرة العبد ونفوا قضاء الله وقدره، على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة يقولون يجمعون بين الأمرين، بين أن الله قدر الأشياء وأن العباد لهم أفعال باختيارهم وإرادتهم وطوعهم يفعلونها إما طاعة وإما معصية، فالله أعطاهم القدرة على هذا، أمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم، لا منافاة. يأخذون بجميع النصوص ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر، فلا يغلون في إثبات القدر ويسلبون العبد اختياره، ولا يغلون في إثبات قدرة العبد ويسلبون القضاء والقدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، بل هم وسط. فلما قالوا بذلك الجبرية سموهم قدرية نفاة، والقدرية النفاة سموهم قدرية مجبرة، سموهم قدرية مجبرة. وكما ذكرت لكم إذا لم تطاوعوهم على مذهبهم وقولهم دون استفصال ودون مناقشة لقبوكم بألقاب شنيعة، وهذا متوارث لا يزال بين الأحزاب والجماعات والفرق، كل حزب بما لديهم فرحون ويكفرون الآخرين ويضللونهم من غير بصيرة إلا لأنهم خالفوهم فقط وهم على غلط، خالفوهم لأنهم على غلط على خطأ، ما خالفوهم عداوة لهم أو عصبية، ما خالفوهم لأنهم على غلط على خلاف الدليل. فلا يضر أهل السنة والجماعة هذه الألقاب لأنهم على حق، وإنما ترجع إلى أصحابها، ولا يغير هذا من الحق شيئا. فإذا سميت السني قدري أو جبري لا يضر، الحق هو الحق، لا يضر الحق ولا يضر صاحب الحق. نعم.
كقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات فخلق أفعال العباد.
هذا رد على القدرية النفاة المعتزلة. نعم.
من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
هذا كذب، ما قال أهل السنة والله الحمد هذا الكلام. يقولون العباد لهم إرادة، لهم إرادة يفعلون بها ويتركون، ولهم إدراك ومعرفة ويقدمون على الأشياء باختيارهم وطوعهم وإرادتهم، ولو أكرهوا لم يؤاخذوا، ولو نسوا لم يؤاخذوا، ولو عجزوا لم يؤاخذوا. ما قالوا إنهم مجبورون على أفعالهم. ولا يلزم من إثبات القضاء والقدر القول بالجبر، ما يلزم هذا. نعم.
وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه.
بناء على مذهبهم أن إثبات الصفات يقتضي تجسيم، والأجسام متشابهة يقولون، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات لله أنه جسم والأجسام متشابهة، فيلزم على قول أهل السنة أنهم مجسمة، ولا يزالون يقولون الكلام هذا. يسمون أهل السنة والحنابلة بالذات يسمونهم المجسمة، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وهو إمام الذين أثبتوا الأسماء والصفات، فيسمون الحنابلة بالذات أنهم مجسمون، لأنهم يقولون بإثبات الأسماء والصفات. ونقول لهم هذا كذب، فإثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التجسيم إلا على قولكم أنتم، هذا شيء أنتم رأيتموه فلا تلزموا الناس به، لا تلزموا الناس به. هم لم يثبتوا الأسماء والصفات فرارا من التجسيم بزعمهم. التجسيم هذا لفظ محدث، هم الذين قالوا، لم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر للتجسيم. ابحثوا دوروا في الكتاب والسنة، ما في ذكر الجسم والتجسيم، إنما هذا اصطلاح أحدثوه هم، ويريدون أن يجبروا الناس عليه، وإن خالفوهم قالوا هؤلاء مجسمة. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور،
زعم أن الله محصور فوق العرش، لأن العرش مخلوق والله فوقه فيكون محصورا بالعرش، تعالى الله عن ذلك. المخلوقات كلها، العرش وما دونه بالنسبة إلى الله كلا شيء، وكما سبق أن الله ليس محتاجا إلى العرش، إنما العرش هو المحتاج إلى الله، إذ الله هو الذي خلقه وهو الذي يمسكه وهو الذي يحفظه، العرش هو المحتاج إلى الله مخلوق، كيف يقال إن الله محتاج إلى العرش؟ يحتاج الخالق يحتاج إلى مخلوق، الغني يحتاج إلى فقير، هذا من كذبهم وافترائهم. فلا يلزم من أن الله فوق العرش وأنه استوى على العرش أنه محصور بالعرش، العرش صغير بالنسبة إلى الله جل وعلا كلا شيء كلا شيء. وسمعتم في الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض. إذا كانت المخلوقات بعضها أعظم من بعض فكيف بالخالق جل وعلا؟ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، الله عظيم سبحانه وتعالى ولا يحاط به ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنه يلزم من الاستواء على العرش التحديد، هذا معناه أنه يحيط علما بالله عز وجل، تصور أن الله على قدر العرش فقط، أن الله على قدر العرش وأنه محصور، تعالى الله عن ذلك. هذه عقولهم وتصوراتهم. وهكذا كل من حاد عن الكتاب والسنة وقع في مثل هذه الترهات والأباطيل، إن الله محصور
وأنه جسم مركب،
وأنه جسم والأجسام، الجسم ما ورد ذكره في حق الله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا، ما جاء في حق الله نفي الجسم عن الله أبدا، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ألا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد، ما جاء ذكر الجسم، ما قال إن الله جسم ولا قال إن الله ليس بجسم، ما نفاه ولا أثبته، فنحن نسكت عن هذا. أما أنهم يحدثون اصطلاح من عندهم ويريدون أن يلزموا الناس به ومن خالفه ضللوه وكفروه وخطأوه، فهذا من عمى بصائرهم والعياذ بالله. نعم.
وأنه جسم مركب
محدود، وأنه مركب، هذا من شبهات إثبات الصفات، يقتضي التركيب، والمركب محتاج إلى الأجزاء، تعالى الله عما يقولون، هذا في المخلوقات، ولا جاء ذكر التركيب لا نفيا ولا إثباتا في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه، ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا نتكلف وراء ذلك، ونقول إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب، يقتضي التجسيم، يقتضي الحصر أنه محصور إلى آخر ما يقولون من الهذيان. إنما هي اصطلاحات تصوروها وأرادوا أن يلزموا الناس بها، وهذا باطل. الله جل وعلا فوق ما يتصورون، فوق ما يتخيلون. الحقيقة أنهم هم الذين حصروا الله في فهمهم وفي إدراكهم، حصروا الله في ذلك، فيما يدركون وفيما يعقلون هم، ويريدون أن يضيفوا هذا إلى أهل السنة والجماعة. السنة ما قالوا بهذا، لا نفيا ولا إثبات. نعم.
وأنه جسم مركب محدود،
محدود ومحصور بمعنى واحد.
وأنه مشابه لخلقه،
وأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نشاهد هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، السمع والبصر والكلام واليد والوجه تشاهد في المخلوقين، فهم ما تصوروا صفات إلا صفات المخلوقين، ولم يتصوروا أن صفات الخالق لائقة به سبحانه، ليست كصفات المخلوقين، وإن اشتركت معها كما سبق في المعنى، لكن تختلف معها في الحقيقة، تختلف معها في الحقيقة. فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات هذا الملزوم الباطل الذي تصوروه ويريدون أن يلزموا الناس به. يقولون إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نرى هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، والدنيا محصورة على الذي ترون وتعلمون، أو لا يحيط بملك الله ومخلوقات الله وملكوت الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من قصور أفهامهم، لا يتصورون أسماء وصفات إلا في المخلوقين، ويريدون أن ينفوا عن الله الأسماء والصفات لئلا يشبه المخلوقين. يعني أنتم أعلم من الله بنفسه وأعلم من رسوله. الله وصف نفسه وسمى نفسه بهذه الأسماء والصفات، الرسول كذلك، معناه أنكم تستدركون على الله وعلى رسوله، تقولون هذا لا يليق بالله، والله أثبت لنفسه ما لا يليق به، الرسول أثبت لله ما لا يليق به، هذا كفر والعياذ بالله. الحاصل هو ضيق التصور وضعف الإيمان والإعراض عن العلم النافع، واللجوء إلى اصطلاحات البشر ومعلومات البشر هو الذي سبب لهم هذا الشيء، وليتهم أنهم قالوا هذا فهمنا وهذا إدراكنا، لكن أنهم يلزمون الناس ويكفرون من خالفهم هذه مصيبة، لكنها مصيبة عليهم، وإلا أهل الحق ما يضرهم هذا إن شاء الله، وهم ماضون في طريقهم. والذي يتمشى مع الكتاب والسنة ولا يخرج هذا يسير على صراط مستقيم. نعم.
ولهذا
قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أن يسير على الحق ما يضر أحد. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب،
سبق هذا،
وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز،
وكل العرض هو الذي لا يثبت بنفسه وإنما يثبت في غيره، كالألوان البياض والسواد والحمراء والصفراء، هذه ألوان ما تقوم إلا بغيرها، هذه تسمى الأعراض. وأما الجسم فهو ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه كالجدار والباب، ويقوم بنفسه ويرى ويشاهد، ويسمى الجسم، يسمى الجوهر، يسمى الجوهر، وهو المركب من يسمى الجسم وهو المركب من الجواهر الفردة، يقولون الجواهر الفردة وهي الجزئيات، الجواهر هي الجزئيات يسمونها جواهر، والجوهر الفرد عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يمكن ينقسم، هذا تصورهم، ما هنا شيء ما ينقسم. الآن التقنيات دلت على أن أقل الأشياء ينقسم ويقسم، دلت الآن الصناعة والتجارب والأشياء أن ما هناك شيء ما ينقسم بل يتقسم، أشياء دقيقة جدا لا ترى وتتقسم. فقولهم أن الجوهر هو الذي الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو الذي الجزء الذي لا يتجزأ، هذا قول غلط، معنى شيء ما يتجزأ. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا أدنى من ذلك، أدنى من مثقال الذرة، دل على أن الذرة أيضا فيها أنها فيها أقل منها، فيها أقل من الذرة، والذرة هي أصغر شيء. فهؤلاء أتوا من حيث قصور معلوماتهم وتكميلهم لأنفسهم، وتصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، تصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، فلذلك صاروا يخبطون ويلبطون وينفون الأسماء والصفات عن الله بناء على أفهامهم وعلى اصطلاحاتهم التي هم كونوها بأنفسهم، لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة، بل يريدون أن يؤولوا الكتاب والسنة لتتماشى مع تصوراتهم ومع مصطلحاتهم. نعم.
لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز،
هذا هو العرض الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، والجسم هو الذي يقوم بنفسه أو الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال
يقولون إذا قلتم إن الله في العلو فالعلو حيز، فمعناه أن الله متحيز ولا يتحيز إلا الأجسام، فنقول لهم هذا بالنسبة لفهمكم، ولا يلزم من وصف الله بالعلو واستوائه على العرش أنه متحيز، لأن الله لا يحيط به شيء، مخلوقاته كلها سماؤها وأرضها وما بينهما بالنسبة إلى الله كلا شيء، كالخردلة بيد أحد، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فهل هذا يتصور أو أن هذا لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى؟ فهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعظموه حق تعظيمه، وأخضعوه لمصطلحاتهم ولقواعدهم المنطقية، أخضعوه، وهذا باطل وقول على الله بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالواجب أن الإنسان يتقاصر عما لا يعلم، ولا يقول على الله ما لا يعلم، ولا يخضع الأدلة لمصطلحاته وقواعده، بل العكس، الواجب أن يخضع فهمه وقواعده واصطلاحاته إلى الأدلة. نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
هذا كلامه. أولا الأجسام ما ورد ذكرها في حق الله لا نفيا ولا إثباتا، ونحن لا نثبت ما ولا ننفي الأجسام أبدا، لأن هذا قول محدث. نعم.
ومن حكى ذلك.
وثانيا أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم، لأنهم يقولون هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا حصر من عندكم، من قال لكم أن الأسماء والصفات لا تقوم إلا بجسم؟ هذا من عندكم، اصطلاح من عندكم، لا يلزم هذا. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة،
الهوى، ما هي بالهوى عرض من الأعراض، ما هي تقوم بنفسها، الهوى تقول هوى باردة، هوى حارة، هوى عاصفة، هوى شديدة، من يقول إن الأسماء والصفات ما تقوم إلا بجسم؟ الهوى هو جسم. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء،
مقالات يعني المذاهب. نعم.
وسماهم بهذه،
أحسنوا به تسميتها مقالات، أحسنوا به تسميتها مقالات، لأنها من كلامهم ومن قولهم هم. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم،
بناء على عقيدتهم، يريدون أن يحصروا الناس على مذهبهم وعلى قولهم. نعم.
بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد.
نعم، هذا دعاء عليه. فالذي يريد أن يحصر الناس على فهمه ويضلل من خالفه، هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، هذا حسابه على الله، ونحن لا نعبأ به. نعم.
وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني لا يهلك المكر السيء إلا أهله، إلا أهله. أما المكر الحسن فإن هذا ثابت، ومكروا ومكر الله، مكروا ومكر الله، مكر الله حسن لأنه يضع في موضعه، أما المكر السيء فإنه يضع في غير موضعه، ظلم، هو ظلم. وأما مكر الله فهو عدل وجزاء من عند الله، عدل. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام،
هذا حصر لما سبق كله من أول الرسالة، الأقسام الممكنة في الأسماء والصفات، يعني بحسب اختراق الناس فيها، إلى ستة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقول إن ظاهرها مراد، ظاهر الأسماء والصفات مراد، والقسم الثاني من يقول ظاهرها غير مراد، القسم الثالث المتوقف الذي يقول لا أقول إنه مراد ولا غير مراد. وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فإذا ضربت اثنين في ثلاثة كم تصير؟ ستة أقسام. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقول
أهل القبلة يعني من المسلمين، أهل القبلة يسموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، فرقا بينهم وبين اليهود والنصارى الذين لا يصلون إلى الكعبة. نعم.
قسمان يقولان تجرى على ظواهرها،
تجرى على ظواهرها، انقسموا إلى قسمين، على ظواهرها اللائق بجلال الله، هذا قول أهل السنة، على ظاهرها اللائق بالمخلوق، هذا قول الممثلة والمشبهة. نعم.
وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها،
على خلاف ظاهرها، وانقسموا إلى قسمين، قسم يؤولها يقول هي على خلاف ظاهرها ويؤولها إلى معنى آخر، وقسم يقول على خلاف ظاهرها ويفوضها إلى الله، هؤلاء يسمون المفوضة. نعم.
وقسمان يسكتون،
يتوقفون، يقول ما أقول على ظاهرها ولا على غير ظاهرها، سبحان الله، صير أحاجي وألغاز، لازم انها اما على ظاهرها ولا على غير ظاهرها. نعم.
اما الاولان فقسمان.
نعم.
احدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين،
هؤلاء هم المشبهة، يقول هي على ظاهرها اللائق بالمخلوقين، هؤلاء هم المشبهة، والمشبه يعبد صنما كما يقولون، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما. نعم.
فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق.
قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه، عن نفسه التمثيل، ونفى عن نفسه التشبيه. ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أي مماثلا أحد. هل تعلم له سميا يعني من يساميه ويماثله؟ فلا تجعلوا لله، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا رد على الممثلة. الله نفى عن نفسه الأمثال والأنداد، ونفى عن نفسه الكفء والشبيه والنظير. نعم.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله.
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون هي على ظاهرها اللائق بجلال الله وليس اللائق بالمخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه.
كما يجري،
كما يقول كما يجري ظاهر اسم العليم،
يجري ظاهر اسم العليم على ظاهره وهو العلم، وهو العلم لكنه ليس كعلم المخلوق.
والقدير،
القدير متصف بالقدرة ولكنها ليست كقدرة المخلوق. نعم.
والرب،
والرب، الرب المطلق إذا قيل الرب فهذا لا يليق إلا بالله، أما إذا قيد قيل رب الدار، رب الإبل، إذا قيد فلا بأس، اذكرني عند ربك يعني سيدي، إذا قيد فلا بأس إطلاقه على المخلوق، أما إذا أطلق الرب هذا لا، أو رب العالمين، رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
والإله،
والإله يعني المعبود، المعبود على قسمين، معبود بحق هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، معبود بالباطل هذا يكون للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كلها معبودة بغير حق. سمى آلهة، قالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح الأصنام يسمونها آلهة يعني معبودة، آلهة لكنها باطلة. لا تذرن آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فهناك آلهة لكنها باطلة. نعم.
والموجود،
والألوهية الحق لله عز وجل. نعم.
والموجود،
أما الموجود يخبر خبر أن الله موجود، أما أنه من أسماء الله لا، هم لأنه لم يرد، لم يرد أن الله سمى نفسه بالموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود. نعم.
والذات،
الذات كذلك الله لم يثبت هذا، وإنما أثبت النفس، النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله نفسه، الذي ورد في حق الله هو النفس، أما الذات فهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية أو الوصفية، فيوصف بأن له ذات، يخبر عنه ما يوصف، يخبر عنه بأن له ذات، لكن لا يسمى أو يوصف بأن بذلك، يعني هذا لم يرد. نعم.
كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله.
نعم. هذا مذهب أهل السنة. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به.
نعم. جوهر محدث مثل اليد والوجه يعني صفات ذات، صفات الذات، وإما عرض قائم به كالعلم، كالعلم والقدرة،
نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات
سمى صفات المعاني، سمى هذه صفات المعاني. وأما الأولى سمى اليد والوجه، سمى صفات الذات، صفات الذاتية.
نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق
والخلق والقوة والخلق والرزق والإحياء والإماتة سمى صفات الأفعال، والنزول والاستواء سمى صفات الأفعال.
نعم.
فالصفات صفات معاني وصفات ذات وصفات أفعال.
نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم
به يعني بالجوهر المحدث. نعم. هذا بالنسبة للمخلوقين.
نعم.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض.
نعم.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام.
هذا في حق المخلوق. أما في حق الله فيقال صفات معاني أو صفات ذات أو صفات أفعال.
نعم.
فإذا كان الله سبحانه موصوفا عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
هذا إلزام لهم، لأنهم يصفون الله بالعلم، يصفون الله بالعلم، يقولون ما يلزم عليه التشبيه لأن العلم عرض من الأعراض. فنقول لهم إذا كان إن الله أمكن أن يوصف الله بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم ولا تقولون بالتشبيه، كذلك صفات الذات مثل اليد والوجه.
نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف.
الخطابي هو الإمام الجليل حافظ حمد الخطابي صاحب معالم السنة شارح الترمذي، إمام جليل. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف،
ويكنى أبا سليمان، أبو سليمان الخطابي. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم.
نعم.
وكلام الباقين لا يخالفه، وهو نعم. وهو أمر واضح،
أمر واضح. مذهب السلف هو اللي تمشى على الكتاب والسنة، وقد يدخل في مذهب أهل السنة أو مذهب السلف من عنده بعض التأويل أو بعض، لكن لا يخرجه من مذهب السلف، وإن غلط في بعض الأشياء أو أخطأ في بعض الأشياء هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة.
نعم.
وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات.
نعم.
فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
هذه قاعدة عظيمة، تقول الصفات كالذات، فإذا كان لله ذاتا لا تشبه الذوات كما تقولون، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين.
نعم.
فمن قال
إذا كان الله بذاته لا يشبه ذوات المخلوقين وأنتم تعترفون بهذا، فلماذا لا تطردون هذا في الأسماء والصفات فتقولون وله أسماء وصفات لائقة به ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين؟
نعم.
فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟
نعم. إذا قال أنا لا أعقل علما إلا ما هو موجود في الناس فيكون تشبيه، وأنا لا أريد التشبيه فينفي العلم عن الله، نقول أنت تقول إن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، أو نفس لا تشبه نفوس المخلوقين، أن تقول هذا، والصفات تحت ذي حذو الذات أو النفس. فكما أنك تثبت لله النفس والذات ولا يقتضي هذا التشبيه، فالأسماء والصفات كذلك. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.